الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى وشفاه على كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله: فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى وشفاه: قوله فمن السنة لزوم الجماعة ما دام الأمر كذلك، وأن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، فالسنة أنواع، فمن السنة لزوم الجماعة أي لزوم جماعة المسلمين والمراد،
يعني ليس السنة غير الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو بيان للإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الإسلام الخالص من البدع والخالص من الشوائب، بل هو الإسلام القائم على السنة المجردة. ولهذا لا يدخل في ذلك عند الإطلاق أهل الأهواء وأهل البدع والضلالات وأهل الانحراف. من هنا احتاج أهل السنة والجماعة إلى أن ينص على كلمة السنة، كما قال البربهري في أول فقرة من فقرات هذا الكتاب لما قال: اعلموا رحمكم الله أن الإسلام هو السنة وأن السنة هي الإسلام، أن الإسلام هو السنة وأن السنة هي الإسلام. يعني باختصار، ليس الإسلام الذي عليه الخوارج، ليس الإسلام الذي عليه الصوفية، ليس الإسلام الذي عليه الروافض، ليس الإسلام الذي عليه المرجئة، ليس الإسلام الذي عليه القدرية الجبرية، وإنما المراد بالإسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، الإسلام الخالص من كل هوى، هذا هو الإسلام. فالإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. إذن هل السنة مصطلح غير الإسلام؟ لا، السنة شريحة للإسلام، أي أن الإسلام الذي قاله الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذا الدين الذي هو الإسلام ليس هو الذي عليه الخوارج ولا المعتزلة ولا الأشاعرة، فهؤلاء أدخلوا في الإسلام ما ليس من الإسلام، أدخلوا فيه ما ليس منه. وعليه حينما نقول الإسلام، فالإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بني الإسلام على خمس. ما الإسلام؟ الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، الإسلام الذي لا يعرف بدعا ولا ضلالات، الإسلام الذي كان عليه النبي والصحابة كما قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في نار إلا واحدة. قالوا: من هي رسول الله؟ قال: الجماعة، وفي رواية: على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وإن كانت هذه الفرق تنتسب إلى الإسلام ولا يكفر أحد من هذه الفرق إلا بعد توفر شروط انتفاء الموانع، لكننا نقصد بالإسلام عند الإطلاق، الإسلام عند الإطلاق الخالص من كل بدعة، الإسلام عند الإطلاق الذي كان عليه نبيه والصحابة رضوان الله عليه. لهذا النبي لما قال رجل: يا للمهاجرين، وقال آخر: يا للأنصار، قال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، مع أن هذا رجل من المهاجرين وهذا رجل من الأنصار، ودعوتهما ليست دعوة كفرية بمعنى أنهما كفر بذلك، لا، ما كفر بذلك، ولكن المعنى إيه؟ المعنى أن هذا ليس من الإسلام الذي جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم، بل هي دعوة جاهلية. فقال: ما بال دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. ولما عير أبو ذر رضي الله عنه رجلا بأمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني هذا ليس من الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لأن بعض الناس يقول: إحنا يكفينا اسم الإسلام، لا سنة ولا أثر ولا سلفية ولا غير ذلك، يكفينا الإسلام. صحيح يكفينا الإسلام فعلا، بس أي إسلام الذي يكفينا؟ الذي أنزله الله، ليس الإسلام الذي يدعيه المعتزلة، والإسلام الذي يدعيه الأشعراء، والإسلام الذي يدعيه الذين لا يعرفون أين ربهم، أين ربه، ما يعرفون أين ربه، يقولون مرة في كل مكان، ومرة يقولون ليس له مكان لا داخل العالم ولا خارج العالم. لا، نريد الإسلام الذي جاء به النبي. الإسلام الذي جاء به النبي الرحمن على العرش استوى. الإسلام الذي جاء به النبي يخافون ربهم من فوقه. الإسلام الذي جاء به النبي إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هذا هو الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فنعم يكفينا الإسلام. أما كلمة السنة وكلمة السلفية شارحة لماذا؟ للإسلام، شارحة للإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وليست قسيما للإسلام، يعني غير إسلام أو خارج عن الإسلام، لا ليست كذلك. بدليل أن النبي فسر الإسلام هذا بالجماعة، قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلى واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال المسلمون. قال الجماعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى فمن
فالسنة أنواع، فمن السنة لزوم الجماعة،
نعم. أي لزوم جماعة المسلمين، والمراد بالجماعة هنا جماعة المسلمين الذين على الحق.
أي نعم، جماعة المسلمين يعني الجماعة الذين هم على الحق، وليس جماعة المسلمين يعني عموم المسلمين. مراد بالجماعة التي على الحق، اللي هي الجماعة التي نؤمر بلزوم سبيلها. نعم.
قال أما الجماعات،
يبقى الجماعة ضد الفرق، الجماعة هنا ضد الفرق، ما كان عليه النبي والصحابة. النبي فسر كده الجماعة، قال هي، قال الجماعة في رواية على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يبقى هذه الجماعة التي عليها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. نعم.
قال أما الجماعات التي ليست على الحق فهذه لا تسمى الجماعة الحقيقية، كل جماعة اجتمعت على ضلالة أو على منهج مخالف للإسلام أو على طريقة مخالفة للإسلام فلا تسمى الجماعة الحقيقية المطلوبة الممدوحة.
وإن كانوا جماعة اجتمعوا على باطل، هم في أنفسهم جماعة باعتبار لغوي، باعتبار لغوي هم جماعة، الأشعرة جماعة، المعتزلة جماعة، لكن في المدح الجماعة المراد بها ماذا؟ ما أنا عليه اليوم وأصحابي، جماعة ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم.
قال فالجماعة المرادة هنا هم أهل الحق، وليس من لازم ذلك أن يكونوا كثيرين، بل لو كان واحدا على الحق فإنه يسمى جماعة. فالجماعة هي من كان على الحق قل أهله أو كثروا، فالتزم من كان على الحق،
فتلزم من كان على الحق،
فتلزم من كان على الحق وتخالف الجماعة،
ولا تخالف الجماعة
التي على الحق، بل تكن معهم على الحق، فمن فارق الحق فسيأتي بيانه.
إذن الجماعة في اللغة تطلق على الجماعة من الناس، الاثنين الثلاثة الأربعة الخمسة، هذا في اللغة. طيب، يبقى الجماعة في اللغة لابد فيها من عدد، عندنا جماعة وعندنا فرد، الفرد ضد الجماعة، الواحد هذا فرد. طيب ما أكثر من ذلك، جماعة مجتمعون 15 20، يقال هؤلاء جماعة، هذا في اللغة. طيب عندنا في مصطلح الشرعي من الجماعة؟ الجماعة من كان على الحق حتى ولو كان واحد، وبالتالي قد تطلق الجماعة على الرجل الواحد. ليه؟ والسواد الأعظم على الرجل الواحد إذا كان هو الحق، لأن العبرة ليست بالكثرة، العبرة باتباع الحق. فلو أن هذه البلدة مثلا كلها على رأي وعلى قول، وهذا القول مخالف لقول الله قال الرسول، واحد فقط هو الذي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، من الجماعة؟ الجماعة المليون هذا ولا الجماعة هذا الشخص؟ الجماعة هذا الشخص. يبقى ده جماعة على الاصطلاح الخاص، الجماعة المحمودة الموجودة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم في النار إلى واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. المراد بالجماعة هنا بقى من وافق الحق، فهم الجماعة، وهم السواد الأعظم، وهم الإجماع، وهم الاجتماع، وهم الطائفة المنصورة، وهم الفرقة الناجية، وهو واحد. ولهذا كان يقال لبعض السلف إنه السواد الأعظم، كما كان يقال في محمد بن أسلم الطوسي إنه السواد الأعظم، أحمد بن حنبل السواد الأعظم. كل من كان في زمانه قائما بالحق فهو الجماعة وهو السود الأعظم ولو كان وحده. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرهط، والنبي وليس معه أحد، وليس معه أحد، لكنه الجماعة ولا لا؟ هو الجماعة. يبقى ما الفارق بين الجماعة بالاعتبار اللغوي والجماعة بالاعتبار الاصطلاحي الخاص الوارد في الأحاديث؟ نقول جماعة باعتبار لغوي يطلق على الجماعة من الناس، مجموع الناس، هذا يقال في الجماعة. إنما بالاعتبار الاصطلاحي، بالاعتبار الشرعي، باعتبار ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الجماعة من وافق الحق، من وافق الحق، هذا هو الجماعة. نعم.
قال: ولزوم الجماعة يعني عدم الخروج عنها والاختلاف عليها،
كما قال سبحانه وتعالى: ولا زالوا مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. فمن رحم ربك من هم؟ الجماعة، أهل الاجتماع لا أهل الفرق. نعم.
قوله: فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. هذا نص حديث: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. فهذا وعيد شديد، فإن كانت المفارقة في العقيدة بحيث يعبد غير الله فهذا كفر، وإن كانت المفارقة دون ذلك فهي ضلال. فمفارقة الجماعة لا خير فيها. وفي الحديث: عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة.
يبقى إذن فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه فيها تفصيل، فيها تفصيل في معنى فقد خلع ربقة الإسلام. فإما أنه يخرج من الإسلام مطلقا، يبقى خلع ربقة الإسلام خرج منها بالكفر، وإما أن يخلع ربقة الإسلام أن يخرج من كماله الواجب أو يخرج من الإسلام الكامل. فقد خلع ربقة الإسلام إن كان بكفر يبقى خرج بمكفر، عبد غير الله، فارق الجماعة وعبد غير الله، فارق الجماعة وكذب بالسنة، قال ما في سنة، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ نقول هذا خرج من ملة الإسلام. يبقى معنى خلع ربقة الإسلام هنا يعني كفر بالله رب العالمين. طيب خلع ربقة الإسلام إذا كان ببدع وضلالات وانحرافات، يبقى نقول خلع ربقة الإسلام بالضلالات والانحرافات. لكن خلع ربقة الإسلام يعني خرج عن الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فقد خلع ربقة الإسلام، فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام، فيها تفصيل. إما أن تكون المفارقة بمكفر فحينئذ يكون كافرا، وإما أن تكون المفارقة بغير مكفر فحينئذ يكون ماذا؟ ضالا مضلا، ويكون عاصيا، فعلى حسب. نعم.
قال: ولما أخبر النبي صلى الله عليه
وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم قيد شبر دليل على أدنى المفارقة، يعني من فرق جماعة المسلمين بأدنى مفارقة فقد تعرض لهذا الوعيد، فقد خلع ربقة الإسلام، هذا أدنى مفارقة. من فرق الجماعة قيد شبر، فارق الجماعة قيد شبر، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، فلا يجوز الإنسان أن يبتعد عن جماعة المسلمين. طيب وجماعة المسلمين كما نص العلماء على أنه يراد بها جماعة الدين، جماعة الأصول، يعني أكون على ما عليه أهل السنة والجماعة من أصول، حينئذ أكون مع الجماعة لا أخالف أهل السنة في أي أصل من أصول السنة، هذا واحد. كذلك أيضا أكون مع جماعة المسلمين لجماعة الأبدان، وهذا من الأصول طبعا لكن تفرض لأهميتها، أقول مع جماعة المسلمين يعني مع إمام المسلمين، مع حاكم المسلمين، مع الدولة، ولا أكون ضد الدولة. فمن كان ضد الدولة فليس من الجماعة، من كان ضد حاكم المسلمين وحكومة المسلمين فليس من الجماعة، طالما أن لهم ماذا؟ حكم الإسلام، طالما أن الحكومة مسلمة، طالما أن الحاكم مسلم، فلا يجوز أن أخرج عليه. ولهذا أيما رجل ترونه خارجا على جماعة المسلمين، على الدولة، على الحاكم، ويدعو للخروج عليه ويدعو لمفارقة تلك الجماعة، فإنه ليس على السنة. وقف في ميدان، وقف على منبر، وقف في مجامع، أن أيا كان فإنه لا يكون من الجماعة التي تدخل في هذا الحديث من فرق الجماعة قيد شبر. إذن الجماعة تطلق ويراد بها جماعة الأبدان، الأبدان تكون مع حاكم المسلمين ومع دولة الإسلام ولا تكون ضدهم، وهذا من الأصول لكن كما قلنا ينص عليها على هذا التقسيم باعتبار خاص، حتى لا يظن ظن أن هذا لو خرج وكذا أن هذا ليس من الأصول. الأمر الثاني الجماعة اللي هي جماعة أن تكون على ما كان عليه النبي وصحابه من هذه الأصول التي وردت بها كتب السنة والجماعة. إذن الخارجون في الميادين من الجماعة ولا مفرقون الجماعة؟ نعم، ليسوا من الجماعة. المقيمون للأحزاب ويرون السمع والطاعة لأصحاب الأحزاب، هل هؤلاء من الجماعة؟ ليسوا من الجماعة، لأنه ما في بيعة إلا لسلطان. نعم.
قال العظيم بادي في شرح سنن أبي داود،
قال
العظيم بادي
نعم
في شرح سنن أبي داود، فقد خلع أي نزع ربقة الإسلام من عنقه. قال الخطابي: الربقة ما يجعل في عنق الدابة كالطوق، يمسكها لئلا تشرد. يقول: من خرج من طاعة إمام الجماعة أو فرقهم في الأمر المجتمع عليه فقد ضل وهلك، وكان كالدابة إذا خلعت الربقة التي هي محفوظة بها فإنها لا يؤمن عليها عند ذلك الهلاك والضياع.
تمام، يبقى إذا لا يجوز أن نخرج عن جماعة المسلمين يعني على الحاك. يبقى ده كشف جلي مختصر. أي شيخ ترونه يقوم على الخروج على الحاكم ويقول هذا ليس بحاكم شرعي ونخرج عليه بل ليس من جماعة المسلمين، أي حاكم، أي واحد من هؤلاء يقول بأن هذا ليس بحاكم شرعي ويدعو الخروج عليه ونزع يد من طاعة أو أنه ليس بولي أمر، ليس في عنقه بيعة. ده ضابط آخر، أيضا ضابط آخر هو من فرق الجماعة. جاء في الحديث الأخرى من قال: وليس في عنقه بيعة، ليس في عنقه بيعة، من بات وليس في عنقه بيعة، بيعة فمات مات ميتة جاهلية، مات ميتة جاهلية. يبقى لابد أن تكون في عنقه بيعة لمن؟ للحاكم. إذا كان الحاكم حاكما مسلما فلابد أن يكون في عنقه بيعة له. نعم. نعم. ومن قال لك بأن الحاكم إذا سمح بالمعصية فإنه يطاع في ذلك؟ من الذي قال بأن طاعة الحاكم يلزم من طاعة المعصية؟ فالجواب ببساطة جدا، إذا كان الحاكم قد أذن بذلك، أذن الحاكم بذلك بالمظاهرات أو أذن بمعصية بما ليس شرعا فإنه لا يطاع في المعصية، لأن الطاعة عندنا في المعروف، لكن الأمر بالمعصية وعدم طاعته في المعصية لا يستوجب ماذا؟ نزع اليد من الطاعة المطلقة. نعم.
قال العلامة الفوزان حفظه الله
يعني تعالى، هو طالع لأن الحاكم يقول له المظاهرات جائزة سلمية فتظاهر عليها، هو طالع استجابة. إن كان هذا بدين وعلم نقول أنت جاهل أصلا، أنت جاهل، لأن الطاعة مقيدة بالمعروف، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. طيب لما أنت بقى بتسمع وتطيع، لماذا تخرج عليه بعد ذلك؟ ولماذا لا ترى حاكما شرعيا؟ ولماذا وتذكر مثالبه على المنابر؟ قال لك ايضا سبني على المنبر، يعني قال لك سبني على المنابر، قال املأ الميادين وطالب بالرحيل. انما هو اذا عنده في القانون تظاهر، يعني اطلب مطلبك عن طريق مظاهرة سلمية او كذا، هذا فقط، وليس ارحل، وليس لن نعود الى بيوتنا حتى يسقط الحاكم. ومع ذلك نقول لا يطاع إلا في المعروف، لا يطاع إلا في المعروف، إن هذا مقيد، إنما الطاعة في المعروف. ونحن ما أمرناك بطاعة للسلطان مطلقا، إنما أمرناك بطاعة في طاعة الله عز وجل. لكن لو كان الحاكم يأمر بالمعصية فإنك لا تطيعه في المعصية، لكن لا تنزع اليد من الطاعة إذا أمرك بالمعصية. وهذا معنى كما جاء عند ابن حبان: إلا أن تكون معصية مباحة. يعني إذا كان أمرك بمعصية هي معصية بالنص القطعي فلا يجوز لك أن تطيع. وما جاء عند مسلم: يقودكم بكتاب الله، يعني إذا أمرك بما فيه طاعة الله عز وجل فإنك تسمع وتطيع، إذا أمرك بمعصية فإنك لا تطيع في المعصية لكن لا تنزع اليد إذا أمرك بالمعصية. يبقى تجمع بين أمرين. يدل على ذلك صراحة ما جاء في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه لما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن ولي عليه ولي فرأه يأتي شيء من معصية الله فليكره ما يأتي معصية الله ولا ينزعن يدا من ايه؟ من طاعة. يبقى يكره المعصية ولا ينزعن يدا من طاعة. وقال النبي: انما الطاعة في المعروف. نعم.
قال:
يبقى اذا متى يكون الرجل من الجماعة؟ اقول هذا الشيخ من أهل السنة والجماعة. متى يكون أي شيخ على وجه الأرض هذا من الجماعة؟ واحد إذا كان على أصول السنة، يبقى على أصول السنة في الإيمان بالله، بالملائكة، بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر، بالقدر خيره وشره، ويكون على أصول السنة من حبة الصحابة وعدم النيل منهم، لا يكون على طريقة روافض ولا طريقة خوارج، يجانب أهل الأهواء ولا يتبع أي جماعة من هذه الجماعات الموجودة على الساحة، أي شيخ تبع جماعة ليس من السنة، ليس من الجماعة. أي شيخ يتبع جماعة خارج عن الجماعة، خارج عن جماعة المسلمين. ليه؟ لأن الإسلام ما يعرف الأحزاب ولا يعرف الجماعات ولا يعرف التعددات. إحنا جميعا جماعة واحد، حتى لو أنت عاصي، حتى لو أنت زاني، حتى لو أنك مرابي، فأنت من جماعتي. أناصحك بهذا المقتضى، مقتضى ما أوجب الدين علي من نصيحته. فنحن جماعة واحدة، فمن جاء بجماعة ثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو العاشرة فقد خرج من الإيه؟ من الجماعة، من الجماعة. يبقى إذن أن تكون على أصول أهل السنة والجماعة. الأمر الثاني أن تكون مع الحاكم والدولة في الاجتماع، وليس في إذا أمرك بمعصية، لكن إذا أمر معصية، حاكم عنده معاصي، حاكم عنده فجور، حاكم عنده تعديات وتجاوزات، هذا لا أتابعه في التجاوزات، لا أجعل هذه التجاوزات أمورا مشروعة، لكن في نفس الوقت له عندي ماذا؟ أمران: النصيحة أنصح له سرا، الأمر الثاني الصبر إذا لم ينتصح. لكن إذا خرجت عن هذه الجماعة وأدعو إلى مضارات وأدعو إلى خروج على سلاطين وحكام فأنا لست من الجماعة. يبقى دي مسلمات، ما في شيخ سلفي يتبع جماعة إخوان ولا تبليغ ولا كذا ولا يؤيد جماعة. يعني قد يكون أنا لست إخوانيا ولكن الإخوان كيت وكيت ويمدح، أنا لست تبليغيا ولكن هؤلاء لهم فضائل عظيمة وكذا ويمدح، أنا لست داعشيا ولكن ينبغي أن نجاهد هؤلاء الكفار وكذا، أنا لست حمساويا لكن أنا ضد اليهود. من الذي ليس ضد اليهود؟ كلنا ضد اليهود، لكن نكون ضد اليهود بماذا؟ بالقتال الشرعي، ضد اليهود بالقتال الشرعي. النبي كان ضد المشركين بقتال شرعي، فيبقى احنا ضد المشركين ضد اليهود لكن بالقتال الايه؟ الشرعي. لكن احنا ضد اليهود وضد حركة او جماعة، نحن لا نقاتل لا مع حركات وجماعات ولا مع من ولا مع ولا مع اليهود، لا مع يهود ولا مع ايضا من يقاتل بدون ان يكون قتاله قتال شرعي، لانه سيورط ماذا؟ سيورط المسلمين. انما في قتال في جهاد، يعني في دولة، في دولة، في جهاد شرعي بشرطه. ولهذا شوفوا مثلا من عدة أيام حصل قتال بين باكستان وبين الهند، تمام؟ بقى في قتال بين دولتين، قامت دولة باكستان دولة مسلمة بقتال، دولة دولة، ولا جيش محمد ولا جماعة كذا كانت هتنتهي؟ لو طلعت جماعة في باكستان تقاتل الهند كانت هتنتهي يا أخوان؟ كان هيسمع كلامها؟ إنما خلاص لما كان قتال جيش باكستان، جيش جيش له طائراته، له أساطيله البحرية، له أسلحته، له قدره، له كذا ولا كذا وكذا إلى آخره. حتى ولو هزمت باكستان أصلا بعد سنوات، لكن هيكون هذا مواجهة قوية، مواجهة لها وزنها. إنما تأتي بجماعة مهما كانت هذه الجماعة فإن أمرها إلى إيه؟ إلى أن تورط بلدها، تعرض بلدها إما لاحتلال وإما لدمار، مثل ما فعلت حماس الآن، دمار وما استفدنا شيئا، ما استفاد المسلمون شيئا. نعم، إنما فيه قتال بين جماعة ما عندها طائرة وبين دولة عندها طائرات، بين جماعة ما عندها دبابة وبين دولة عندها الدبابات، وهكذا. فإذا يكون القتال قتالا شرعيا. فمتى تكون مع من أهل الجماعة؟ متى تكون من أهل الجماعة، من أهل السنة والجماعة؟ إذا كنت على أصول أهل السنة وكنت مع جماعة المسلمين، ده الشيخ. غير هذا لا، والله لو تقول الشيخ فلان الذي يحفظ السنة كلها، يحفظ غلاف الأحاديث، لو كان أحمد بن حنبل على هذا وخرج على السلطان وكان مع هذا لم يكن من الجماعة. أحمد بن أبي دواد من الجماعة؟ لا، وعلى علم وعلى كذا، ولكن ليس من الجماعة. أحمد بن أبي دؤاد ليس من الجماعة، أحمد بن حنبل من الجماعة. شوف أحمد بن حنبل يعارض الدولة العباسية في قوله في خلق القرآن وكذا، يعارض الدولة في المعتقد، وله معتقد خاص، معنى يعارض الدولة يعني ليس على معتقدها، بل يناف عن معتقد أهل السنة والجماعة وتسجنه الدولة ومع ذلك لا يرى الخروج على الدولة ويقول الدماء الدماء، ويقول هذا خلاف الآثار، هذا خلاف الآثار. إذن متى يكون أي دعية؟ ولهذا أنا أقول لإخواني بأن الكاشف الجلي لأي شيخ هو على السنة وعلى البدعة، انظر أين هو من أصول أهل السنة والجماعة، أين هو من أصول أهل السنة والجماعة. فإن كان عن هذه الأصول وعلامة ذلك ألا يكون تابعا لجماعة من الجماعات، ألا يكون خارجا على سلطان، ألا يكون ذاكرا للمثال بهذا السلطان على المنابر، بل أن يحرص على الجماعة وجمع المسلمين على ولاة الأمور، أيا كان أيا كان. هل يجوز الخروج على حاكم باكستان؟ ما يجوز، والله احنا ما نعرف اسمه، ما نعرف إلا أنه هو مسلم، حاكم مسلم، حاكم مسلم، خلاص حاكم مسلم معه أيا كان. طالما الحاكم حاكم مسلم فإنك تكون غير مؤيد للخروج عليه، تمام، حتى لو لم يكن حاكم بلدي. فلا يجوز أن أتكلم في حاكم غير بلدي، ولا يجوز أن أشجع على خروج على حاكم غير بلدي مثلا. إنما عندنا حكام المسلمين ندعو الاجتماع عليهم وننبذ أي دعوة تدعو إلى التفريق. لو طلع واحد دلوقتي مثلا ثورة في قطر، ثورة في تركيا على الحاكم، هل نؤيد هذه الثورات؟ لا، ما نؤيد هذه الثورات. ليه؟ طالما الحاكم له الإسلام، حاكم فاجر، حاكم بار، حاكم عاصي، حاكم مطيع، حاكم كذا، هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة. ولهذا ينص أهل السنة والجماعة على وصف الفجور في الحكام فيقولون برا كان أو فاجرا، نرى السمع والطاعة وعدم منازعته برا كان أو فاجرا، نرى الجهاد معه برا كان أو فاجرا، نرى الصلاة خلفه برا كان أو فاجرا. شوف كل حاجة من هذه الأحكام يضعون وصفه برا كان أو فاجرا، عشان ما يجيش واحد يضحك عليك ويقول لك ده الفاجر، ده فاجر، عجبك اللي بيعمله، احنا بنبدأ بقى من الحاكم الفاجر هذا. منهج أهل السنة بيبدأ التميز فيه من أول فاجر، هات لي حاكم فاجر لكنه حاكم مسلم، فأنا لست معه في فجوره لكن لا أنزع اليد عند فجوره. ليه؟ لأن لو نزعت اليد عند فجوره ازداد الفجور وما سوينا شيئا. ولهذا قال السلف لأن أحيا 60 سنة مع إمام ظالم أحب إلي من أن أحيا ليلة بلا إمام. إيه رأيكم لو إحنا عندنا دلوقتي في بلد ما عادش في حاكم وكلنا طبعاً زي 25 ناير كده، ها؟ أما كنت بتعدوا على الكمان كنت بتقولوا إيه؟ يا رب إمتى ترجع؟ طب ما أنت لسه مبارح متضايق إن أنت وقفت 10 دقايق في الكمين، بتحقق من شخصياتك، مش بيقتلك، بيتحقق منك، لأنك ممكن تكون حرام أنت اللي سارق سيارتي. ولما نقول لك هات بطاقتك بقت تقيلة قوي، لكن لما سيارتك تتسرق يا ريت يوقفوهم ويجيبوا بطايقهم. قال وبعدين وإحنا السنة مش أغراض شخصية. قتل ابنك وهرب، يا رب فيش كمين، فيش شرطة تقابله، يا رب. طب ما انت الشرطة مقابلك امبارح وموقفاك ومتضايق وزعلان، بس النهاردة ابني قتل. طب ما امبارح كان ابني انا قتل، واول امبارح كان ابن جاري هو المقتول، واول امبارح كان سيارة جاري، وبقى قبل كده كان، وهكذا. يبقى لان احيا مع امام ظالم 60 سنة وهو ظالم احب الي من احيا ليلة بلا امام. ليه؟ لأن الضرر الذي يتوقع على فجور حاكم ليس كالضرر الذي يترتب على فجور أمة، فجور أمة كلها تكون هكذا، تمام؟ أنت الآن البنزين غلى جنيه، قلت نعمل ثورة عشان ضد الحاكم، تمام؟ عملت ثورة وأسقطت الحاكم، ما عادش حاكم، بعد ذلك البنزين هيبقى بكام؟ بلاش، الحمد لله يبقى بلاش جدا. ليه؟ لأن ما عادش عندك سيارة أخذها البلطجية وأخذها ممكن في الطريق، أبشر يا نام براحتك، ما عدتش تدفع جنيه واحد في البنزين، خلاص البنزين بقى ببلاش خالص، ما عدتش بنزين خالص لأن سيارتك أخذت والأرض جعلها مش عارف إيه والكذا وشكرت الكيماء وبقى بألف ومتين جنيه ومش عارف إيه، خلاص أبشر يا سيدي. أرضك اللي هي فين؟ في الوادي؟ ليك كام هناك؟ ده إحنا أنا وإخواتي بعنا اللي حليتنا نروح نخدم 100 فدان، تبيات تجي يمهم بقى بعد كده، خلاص انتهى، مفيش حاكم اصلا، مفيش دولة، مفيش حكومة، خلاص العرب خدوه، تعمل ايه يا مسكين؟ هو احنا لازم نقول الكلام ده؟ هو احنا لازم نشرح؟ هو احنا لازم نكون متحدثين رسميين؟ ما يكفينا السنة خلاص، ما نفارق الجماعة. بس احنا بقى بنضطر ان احنا ايه نقول الكلام ده عشان الناس تقتنع، انما تقول قال احمد، احمد كان في زمانه، قال فلان، اصل كان البربهاري ده كان في زمانه. فلازم نحاول ننزل ايه، نشرح شويه بحيث انه مثلا يفهم الناس هذا الامر بهذه المقارنات. يبقى اذا اي شيخ في جماعه ليس سلفيا، اي شيخ في ميدان ليس سلفيا، اي شيخ يثنى على اهل البدع ليس سلفيا، اي شيخ يذكر مثالب السلطان منابر ليس سلفيا. باختصار كده، هذا باختصار يعني، هذا شيخ فتنه، هذا شيخ ايه، هذا شيخ فتنه. ومن اجل هذا جميع مشايخ الثورات اللي ملأوا الميادين لن تحكم لهم بالسنه، طبعا لن تحكم لهم ماذا بسنة. نعم نعم. الذي هو ايه، عطل ولا في ضعف؟ طب وانا مسؤوليتي لما الجهاد مخطط بمين؟ مش الحاكم عطله يأس؟ طب ما الحاكم هنقول لهم كده يقول لك الجهاد عطل فقامت به مش عارف جماعه. طيب ما الحدود كذلك لم تنفذ، قوم بقى. اذا احنا ينفذ بعضنا بعضا في بعض هذه الايه، هذه الحدود. يبقى واحد سارق هاته ويقطع ايده، واحد زاني هاته وارجمه، هات انت. هم يقول لك لا احنا مالناش دعوه بالكلام ده. طب ما هو باب واحد، ما هو باب الجهاد باب الحدود باب واحد، اشمعنى بتقوموا بالجهاد ولا تقومون بالحدود؟ لان مع الحدود هتصطدموا بايه؟ بالناس. خد بالك، ما هو ان الباب واحد. طب فلان ما اداش الزكاه، لماذا لا تذهب تاخذ منه الزكاه قهرا؟ الحاكم بياخذ الزكاه قهرا. وفلان ما بيصليش، لماذا لا تاتي به وتدعوه الى الصلاه، اما ان يصلي واما ان تقتله؟ اشمعنى باب الجهاد؟ اشمعنى بقى، اشمعنى كرسي السلطان ده؟ ما انت عندك بقى، انت هتقوم بفروض الكفايات لان ما في سلطان قائم، فهتقوم بالجهاد لان السلطان يقوم بالجهاد. طب ما تقوم بالحدود، فالسلطان يقوم بالحدود. طب ما تقوم بجمع الزكاه قهرا واجمعها فان السلطان يجمعها. طب ما تقوم بقتل تارك الصلاه، ما تقوم بهذا فان السلطان لا يقتل تارك الصلاه. ما تقوم بغلق محلات الخمور والمعاصي، اي محل معاصي اغلقه بالقوه. لماذا هذا الباب الذي تدعونه؟ يبقى اذا القاعده متناقضه عندكم، القاعده ايه؟ متناقضه عندكم. نعم، زي اللي بيقول لك ان يجب على هذا وذاك الجهاد والاخوه، حتى لو مع الضعف لك يجب الجهاد. طب انت ما تطلع، طيب وانت واقف ليه؟ اصل ما اقدرش. طب يبقى انت يبقى اعتبرت الضعف، ما تطلع ولو قتلت، ايه الاشكاليه؟ روح على الحدود وادخل، هيمنعوك وقتلوك، انت شهيد. انت جالس ليه؟ جالس تنظر ليه؟ والجهاد يجب على جميع المسلمين، حكومات وافراد. طب وانت لماذا تفت وجالس؟ الذين يفتون بهذا لماذا يجلسون؟ لنادي يا شعب سوريا قم، يا شعب مصر قم. طب وانت فين حضرتك، في تركيا ولا في قطر ولا فين؟ طب ما تيجي من امام المعبر تخطب الخطبه دي، ومش تخطب، انت بتخطب وانت داخل، واذا منعوك فلتأبى مثلا يعني على كلامك انت، وان قتلوك فانت شهيد. لكن تفتيني انا لاكون انا الضحيه وانت في بيتك؟ واضح يا اخواني؟ فاذا مصطلح الجماعه مصطلح غالي جدا ومصطلح عظيم، ولابد ان تكون دعوه اي شيخ سنه أن تكون للاجتماع والجماعة ونبذ الفرقة والاختلاف، سواء في أمور الدين أو في أمور الدنيا. من هنا قال النبي في حديث العرباض بن سريع، قال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. ليه ماذا النبي يأمر بهذا؟ تقوى الله بها تستقيم آخرتك ودنياك، وسمع والطاعة بها تستقيم أمور الناس في الدنيا. فالمسلمون لا يقومون ولا يقوم دينهم إلا بجماعة، والجماعة لا تكون إلا بإمام، والإمام لا يكون إلا بسمع وطاعة. نعم، يبقى جميع الجماعات اللي بتسمى جماعات إسلامية خارجة عن الجماعة، دعواها منتنة. جميع هذه الجماعات تقول بقى عندها خير وشر، ما في جماعة قصدها النبي كلهم في النار الى واحده الا عند خير وشر. لكن النبي ما قال وستفترق على 72 فرقه كلهم عندهم خير وشر إلا واحدة عندها خير، قال كلهم في النار، يعني ولو كان عندهم بعض هذا الخير، ولو كان عندهم بعض هذا الخير، فقال كلهم في النار، أي كلهم خارجون عن الجماعة، فالجماعة هذه طائفة واحدة، إلا واحدة واحدة، وهي ما أن عليه اليوم وأصحاب، وهي الجماعة، عدا ذلك خارج الجماعة، يبقى جميع الجماعات الإسلامية خارج الجماعة، الإخوان المسلمون خارج الجماعة، والتبليغ خارج الجماعة، والدعوة السلفية بالإسكندرية حزب النور خارج الجماعة، والدواعش خارج الجماعة، وتنظيم القاعدة خارج الجماعة، جميع والأشعراء خارج الجماعة، والمعتزلة خارج الجماعة، كل الجماعات خارج هذه الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا واحدة، إلا واحدة، ثم بين سبيل الواحدة فقال الجماعة، وقال في رواية على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم.
قال حفظ الله تعالى وشفاه: لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه بما يحصل من الفتن والتفرق، قال له حذيفة: ما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فالجماعة لا تكون إلا بأمرين.
انتبه، ماذا قال النبي؟ نفسه النبي في حديث حذيفة في الصحيح عند البخاري، ماذا قال النبي له؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، حاكمهم، رئيسهم. يبقى النبي أمر بهذا، إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال حذيفة: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. يعني لو افترضنا أن الناس خرجوا على السلطان فلم يعد سلطان ولا جماعة، ماذا نصنع؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، الفرق الموجودة هذه التي هي ليست جماعة المسلمين، اعتزلها كلها، ولو أن تعد على أصل شجرة حتى يدركك الموت. يعني لو لم يكن المسلمين جماعة لن أنضم إلى جماعة من الجماعة القائمة، لن أنضم إلى جماعة، إذا لم يكن المسلمين جماعة لم أنضم إلى جماعة. أنا الجماعة التي أنضم إليها جماعة الأبدان واحدة بس، هي جماعة السلطان. طب الدولة ما لهاش رئيس خالص، طلع ما عادش رئيس، ما عادش حاكم. أنا بلزم أصول السنة، بلزم جماعة المسلمين اللي هي أصول السنة ما عليها أرسل جماعة، ولا أنتمي لأي جماعة. يا أخواني، فإذا حرم وامتنع أن تجتمع على جماعة من الجماعات في حال عدم وجود الحاكم والسلطان، فكيف يجوز لك أن تنتمي إلى جماعة من الجماعات في حال وجود الجماعة والسلطان؟ انتبهوا، يعني هل يجوز؟ ياسر هرهامي بيقول إن احنا بننتمي إلى الجماعة الآن، بنقوم بعمل جماعي لأننا نريد أن نقوم بفروض الكفاية حيث لا يوجد مسلمين حاكم شرعي يقوم بهذا. نقول: ولو لم يوجد أصلا حاكم شرعي، لو افترضنا أن فيش حاكم شرعي، فإننا ماذا؟ فإننا لا ننتمي إلى جماعة من الجماعات، وإنما نقيم شرع الله حسب وجل بحسب المتاح، ونجتمع على أصول أهل السنة والجماعة، ونجتمع على تنصيب رجل منا يكون هو الحاكم ويكون هو الإمام، لأن تنصيب هذا الحاكم يتعين علينا، هذا فرض كفاية على الأمة أن تنصب إماما ليقوم بأمورها. فإذا لم يكن لها جماعة إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها. إذا لا يجوز الانضمام لأي جماعة من الجماعات حتى ولو لم يكن للمسلمين إمام وجماعة. قال حذيفة، وهذا سؤال كان في غاية الدقة من حذيفة رضي الله عنه، لما قال: فإذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجر. يبقى هل يجوز الانتماء إلى جماعة فلان أو علان؟ الجواب: ما يجوز الانتماء إلى جماعة فلان أو علان. أنا على ما كان عليه النبي وأصحابه، جماعتي ما كان عليه النبي وأصحابه، ده بالنسبة للمعتقد. طب وبالنسبة للواقع الآن في الدول؟ أنا معها، هتوديني تونس أنا مع حاكم تونس، بقول لك أهو. هتوديني المغرب أنا مع حاكم المغرب، هتوديني قطر أنا مع حاكم قطر، أي بلد أدخل أنا مع حاكمها طالما أن الحاكم مسلم. هتوديني أمريكا ورايح أعالج، أنا لست مع ترامب لأنه مش حاكم مسلم، كافر، لكن في نفس الوقت لن أحدث فوضى في دولة ترامب، ما ينفعش أفجر في دولة ترامب، ما ينفعش أعمل عمليات إرهابية هناك، ما يجوز. ليه؟ لأنني داخل بعهد وأمان، داخل بميثاق معين، لا ينبغي أن نحدث ماذا فتنة بينه وبينهم عهد، بينه وبينهم ميثاق، عهد، عهد أمان. فلهذا لا أخل به ولا أحدث فوضى هناك. لكن هو حاكمي؟ لا، ليس بحاكمي، ليس طرام بجماعتي ولا حاكمي، وليس فلان الكافر جماعتي ولا حاكمي، إنما حاكم مسلم خلاص. إذن الحمد لله أمورنا منضبطة مع كل مكان هتطأه قدماك على وجه الأرض، قدماك على وجه الأرض. نزلت بلد إسلامي فأنت مع حاكمها ودولتها، ما تخرج عليهم ولا إلى آخره. طيب نزلت بلد كفار، ليس هذا إمامك، إمامك يكون مسلم إلا أن ترى كفرا بواحد عندكم في الغرفة. لكن في نفس الوقت لا أنازعه سلطانه، وفي نفس الوقت لا أخون أمانة ولا أخفر ذمة، أما وقد دخلت بعاد وأمان فلا يجوز هذا، فلا يجوز التفجيرات لا في بلاد الإسلام ولا في بلاد الكفر، إلا أن يكون بيننا وبين بلد حرب صاروا يحاربون ونحاربهم، حينئذ تستباح أموالهم وتستباح دماؤهم. ليه؟ لأننا بيننا وبينهم ماذا؟ بيننا وبينهم حرب. نعم يكفروا بحيتهم، هم بيكفروا كل أحد سواهم، هم بيكفروا. إحنا كفار أصلا، إحنا كفار، لست على منهجهم في كذا يبقى أنت كافر. ما سمعت حد كفرنا؟ إحنا كفار. كونك تقول ان نحتاج ضابط شرعي في جهاد حماس واليهود حطوا لك النجمة على طول، يبقى انت كافر. كونك لا تطيعهم في مسألة العذر بالجهة، انت كافر بتصوغ الشرك. فاحنا كفار من جهات عديدة اصلا، يعني احنا كفار من جهات كل جماعة بتكفر، وهذا شأن اهل البدع والهواء انهم يكفرون من لم يكن معه. نعم الإمام الأكبر، وماله ما احنا عندنا إمام أكبر، رئيس الدولة إمام أكبر، ولا عايز إمام لكل المسلمين. شيل 150 سنة وكذا والمسلمون على أئمة متعددين، ونقل الإجماع على السمع والطاعة الإمام المتغلب، وأنه إن تغلب على قطر من الأقطار فله حكم الإمام العام. لكنهم ما زالوا على الضرب الأول، اللي هو ماذا؟ يريدون تكفير حكام المسلمين او عدم سمع الطاعة باي شبه. فماذا قالوا؟ قالوا هذا السمع الطاعة لما يكون الحاكم العظمة خليفة المسلمين، اللي هو ماذا؟ يكون لجميع المسلمين خليفة واحد. طيب شوف انت بقى، منذ كم في عمر امة الاسلام والمسلمون لهم خليفة واحد؟ يعني هاد بعد 150 سنة من عمر امة الاسلام، شوف إنما هي دول هنا وهنا 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 نعم. ومع ذلك العلماء متفقون مجمعون على السمع والطاعة للإمام المتغلب على قطر من الإقطار، ويعطونه ماذا؟ ويعطونه تلك الأحكام. نعم.
قال حفظ الله تعالى: فالجماعة لا تكون إلا بأمرين.
طب ولما يجيلهم الخليفة الأعظم بقى أيضا هيخرجوا عليه. هو عثمان مش كان خليفة أعظم للمسلمين وقتل؟ علي ما كانش خليفة أعظم وقتل؟ نعم أنت مدخلي ولا مسلم؟ هذا أنا قرأتها بعيني. يقول: ما حكم من مات قبل المداخيل؟ هل هو من أهل الفترة ولا لا؟ فهم عم يقولوا كده، هم فعلا هم يقولون مثل هذا الكلام، يعني ينشرون مثل هذا الكلام، يعني يعتبروا أنت مدخلي ولا مسلم يعني حكما متى قبل المدخل. ليه يا أخواني؟ هذا الذي يملكونه. يعني إحنا حينما نقول، شو إحنا نتكلم الآن في أصول، حينما نقول هؤلاء نحذر من هؤلاء، بنحذر بالأدلة، بنحذر من هؤلاء ليه؟ خرجوا على السلاطين. طيب وعندنا من أصول أهل السنة والجماعة عدم الخروج، طبعا بنحضر من هؤلاء ليه؟ أقاموا أحزابا. طب بنحضر من هؤلاء ليه؟ بيثنوا على أهل بدع. طب هم بيحذروا منك ليه؟ تسب، لأنك تخالف مشايخهم. فليس عندهم إلا بقى السب والانتقاص والتكفير والتضليل والتبديع، وفي النهاية أنت الذي تبدع ليس هم، أنت الذي تسب ليس هم. نعم. وأهل السنة والعلم والإيمان يعلمون الحق ويرحمون الخلق، يتبعون الرسول فلا يبتدعون، ومن اجتهد فأخطأ خطأ يعذر فيه الرسول عذره وأهل البدع مثل الخوارج يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم ويستحلون دمه، وهؤلاء كل منهم يرد بدعة الآخرين ولكن هو أيضا مبتدع فيرد بدعة ببدعة وباطلا بباطلين. نعم، لكن أهل السنة والحمد لله يردون هذه البدع بالسنن. نعم نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الدرر السنية: الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان،
على بلد أو بلدان، بلد أو بلدان،
له حكم الإمام في جميع الأشياء،
له حكم في جميع الأشياء. يبقى ليس بلازم يا إخواني الإمام الأعظم يكون في خليفة المسلمين كله،
ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد،
تمام،
ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر.
شوف، لأن الناس من زمن إمام، شوف، من زمن
طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد،
أين،
ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم.
شوف، الناس من زمان قبل الإمام أحمد وهم لم يجتمعوا على إمام واحد، ومع ذلك ما وجدنا إمام من أئمة أهل السنة والجماعة يقول بأن هذا الحاكم لا يسمع له ولا يطاع. إجماع، إجماع على عدم الخروج على السلطان، إجماع على اعتبار ولاية الحاكم المتغلب وإن كان على قطب مختار، لكن هم لا دخلهم بالإجماع، إنما دخلهم بأفكار جماعتهم. نعم نعم. شوكان وغيره غيره، الشوكاني نقل أيضا إجماع على هذا، أئمة الإسلام على هذا الأمر، ولتستقيم دنيا الناس إلا بهذا. نعم، لكن هل يرجعونهم إلى الإجماع؟ ما يرجعون إلى الإجماعات. وديدنا والله يا أخواني لو أن أحد هؤلاء ناقش بالسنة وناقش بالعلم مثل ما يناقش الحمد لله أهل السنة، لكن كونك تناقش هؤلاء المشايخ وتكلم فيهم هذا جريمة عندهم، جريمة عندهم، وده معنى السب عندهم. وإلا في أحد من الإخوة أو من أهل السنة والجماعة يسب ويشتم بالأب والأم والخلقة وغير ذلك، أبدا لا يوجد الحمد لله من أهل السنة، بس ما تحسبون علينا رسلان ولا جماعتهم، ما لنا دخل بهذا. نعم، لكن نبدع نبدع، نضلل نضلل، نقول بانحراف بانحراف، دي ألفاظ شرعية، منحرف مبتدع ضال، لكن فلان رأسه كبيرة كرشه كبير، فلان أسود فلان أبيض فلان طويل فلان قصير فلان كذا فلان كذا، فلان كان اللي بيتاجر مش عارف بإيه واللي بيشتغل إيه واللي مهنته إيه، لا أبدا. نعم صحيح صحيح. الأسباب التي أبعدت أمثال هؤلاء المشايخ وكذا عن السنة مع وضوحها ومعناها فهارس، الأسباب أعظمه الهوى. من قال لك بأن كل من يعرف الحق انقاد؟ معرفة الحق رتبة والانقياد له رتبة، السماع رتبة وأطعنا رتبة، والفارق فأطعنا وعصينا ليس في السماع، كل هيسمع، قالوا سمعنا وأطعنا، قالوا سمعنا وعصينا. يبقى السماع حصل، حصل، والمعرفة حصلت، حصلت، الفارق يأتي من أين؟ أطعنا عصينا، أطعنا عصينا. ماذا قال أبو جهل نفسه؟ قال: كنا والقوم في الجاهلية كفرسي رهان، أطعموا فأطعم وفعلوا ففعلوا. فلما قالوا منا رجل يوحى إليه، منا نبي رجل يوحى، ماذا نقول نحن؟ يعني من أين بقى نأتي بدعوة منا أيضا نبي؟ فهذا هو الهوى، ده أوسع باب وأعم باب وأعظم باب، ولهذا أطلق على أهل البدع أهل الأهواء، أهل الأهواء. وقال تعالى: أفرأيت من تقضي إلى هواه. يبقى هل المشكلة أن مثلا أمثال هؤلاء ليس في مكتباتهم اللي في مكتبتنا، شرح أصول اعتقاد السنة الجماعة للكائي، شرح السنة الخلال، أصول السنة الأحمد، شرح السنة البربري، يا طول الناس ما عندهاش الكتب ديت، الكتب دي في المعارض كل سنة، واللي سافر وجاب كتب وكذا، الكتب دي مش موجودة عند مشايخ التورات؟ مش موجودة. طيب، طب ما اطلع عليها. طيب ما بلغهم أن قوما يقولون، هم أصلا يردون عليك، يقول الذين يقولون والذين يقولون والذين يقولون ثم يخرجون عن هذا القول. يبقى الهوى، لأن دعوة السنة التزام السنة صعب بالنسبة، بكل صراحة بالنسبة للشيخ يتصدر، لأنه بيفقد الجمهور. ما تلاقيش مع صاحب سنة الجمهور. إحنا أنت هنا الناس يعرفوا فوزان، يعرفوا أحمد نجمي، يعرفوا عبيد جبري، يعرفوا، ما يعرفوش حاجة يا إخواني، لكن يعرفوا مين؟ يعرفوا عبد الله مش عارف إيه، ويعرفوا إبراهيم مش عارف إيه، العيال اللي هم بتوع الأول الفيس أشهر من مشايخ الأمة الكبار. فكونك النهاردة تقول سنة، كونك النهاردة تقوم ثورة 25 يناير تبقى أنت ضدها، يبقى فقدت الرصيد كله عند الناس إلا من رحم الله من بقايا من أهل سنة. طب لكن أنا لو هركب الثورة وأنا الشيخ وشيلوني على المقطورة بقى والمنصة بقى وقف فوق الأعناق وقول يا فلان قول وكذا، تمام يا أخواني، هو ده أنت واخد جمهور جاهز. أنت فقط ما عليك إلا أن توافق الهوى، أنت مش تسعى ترب نفسك زي اللي احنا ذكرنا عنه، اللي بقولك أنا أحسن حاجة حصلت في حياتي، أحسن حاجة حصلت في حياتي إن أنا من الجيل اللي شاهد أو أدرك ثورة يناير، ده هاجد أناسا. لكن لو أنت الآن ضد هؤلاء مشكلة، قامت 7 أكتوبر هتاخد جمهور جاهز أيد بس الله أكبر هؤلاء فاكنا، وهتبقى الأحاديث الزمنية أو اللي هتيجي ضعيفة أو صحيحة عشان نطلع من حماس اللي هم فاكنا بدل المقدس، اللي هم النبي صلى الله عليه وسلم بشر بوجودهم، اللي هم حماة الأقصى، اللي هم أنت تاخد جمهور جاهز. لكن تيجي في وسط الموجة دي، في مقابل الموجة تقول 7 أكتوبر انحراف، 7 أكتوبر ليس والسنة، تخيل بقى تتبعي. وانتوا شفتوا جربتوا يعني كلمة جاهز بالسنة، شفتوا ايه يعني؟ ما فيش، لا 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 لا، يعني لو امكن، لو تمكن اي واحد فيهم ان هو مش يقطع رقبتك مرة يموتك مرة واحدة، ده هو وده يموتك 100 مرة، فانت بتضحي بقى بجماهير. فلماذا هؤلاء مع معرفة الحق يتبعون الهوى هؤلاء؟ لان كما قلت لك باب السنة وفريق السنة فريق مضطهد، طريق السنة طريق مليء بالعقبات ومليء بكل شيء. طيب الأمر الثاني الجهل، وده قد يكون في الأتباع أكثر، إن هم قلدوا المشايخ واقتنعوا بهذا إنه خلاص فعلا ده ليس من السنة والأخير، والجهاد وده جهاد دفع وده جهاد كذا، ضحكوا عليهم بعدة أمور فتبعهم هؤلاء، فيكون ذلك من الإيه؟ من الجهل. الأمر الثالث قلة الناطقين بالسنة بحق، قلة الناطقين بالسنة بحق. من هو؟ هم عدد الآن أهل السنة في العالم في أمة 2 مليار، نعم، الذين يقومون بالسنة ويظهرون بها ظهورا علنيا وكذا، بحيث يصل إلى العوام، يصل إلى البيوت بكثرة، تمام. هتجد الطالب اليوم يطلع السنة، وأيضا تجد بعد ذلك الخلافات بينه وبين غيره في أمور لا تستحق الخلاف، إنما ترجع إلى أمور شخصية. يبقى هو عرف السنة ودعا إليها، بس أيضا في حقيقة الأمر وادعو لنفسه إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، فإن كثيرا من يدعو إلى الله كما قال ابن عبد الوهاب يدعو إلى نفسه. يبقى أنا بدعو السنة، أنا معكم والسنة وضد مشايخ الصلاة وضد كذا، بس في نفس الوقت، في نفس الوقت في حقيقة الأمر لو أنا عورضت فيما يتعلق بنفسي بنفسيتي، فيما يتعلق بكذا، بمكانتي، بهيبتي، بيبي إلى آخره، أبدأ أختلف معك وأرد عليك ويقع التنازع والخلاف وإلى آخره. طب أنت خالفت مشايخ الثورات في الثورة، طب خالفت مشايخ الثورات تاني ليه؟ تاني في المشايخ الآخرين؟ طب يعني هو المفترض يا إخواني، المفترض يعني إيه الإشكالية بقى بين إن تقع في ذات من يسمونهم بالمداخلة؟ هذه بقى نفسيات وأمور أيضا دخلت على المنهج السلفي وليست إيه؟ وليست منه. نعم، فهي أمور عديدة، يبقى الهوى وده أوسعها، الجهل وده ثانيها، الثالث وهو قلة أهل السنة، فبالتالي صوت السنة يعني مش متبنى بتبني العام، حتى قنواته يعني ما أقولك مثلا هات لي قنوات على السنة الخالصة، هتجدها إما غير موجودة أو أندر منها النادر او انظر النادر، لكن غير بقى اللي بيوجه الناس، اللي جالس يتعشى ويتغدى واللي جالس مع اولاده، القناة اللي امامه هي قناة ايه، الظاهر امامه هو ايه، وهكذا. فده ايضا من الامور التي، اما عن العامي او غيره، اعلم ان اي رجل الحمد لله يريد حقا وكذا، فان الله عز وجل يوفقه ويسر له. فاذا كان العامي فعلا ينشط حقا ويريده، فلم يسمع الى هذا الباطل ومات على ذلك، فنرجو ان الله عز وجل يغفر له. اذا كان فعلا محب الحق ويريد هذا الحق ولكن لم يدرك، فنرجو ان الله عز وجل يغفر له. هذا الرجل الذي قال لأولادي وقد أصرف على نفسي، إذا أنا مت فأحرقوني، الحديث وفي آخره ماذا قال؟ ما حملك على ذعب؟ قال ما خفتك يا رب. فهذا الرجل اتبع المشاهير عنده لأنه ما في غيرهم، فهذا نرجو أن الله يغفر له. الأمر الثاني أن يكون عاميا وجد عنده الحق مع هؤلاء، وجد عنده دعوة حق مع هؤلاء، فاتبع هؤلاء لهوى، فهذا معهم. فعوام الضلال ضلال، عوام الضلال وعوام الكفار كفار معهم، إذا أنه عرف الحق وصدق دعوة الحق، لكن آثر هؤلاء هوى. آثر، إحنا الآن بنلقى من العوام أيضا عانة وشدة، تيجي تسمع واحد عام وكذا وتقول له مثلا السنة مش السنة، يعني أنتم أفضل مشايخ هؤلاء، يعني عجبك اللي بيحصل، وتجده يجادل مستمع. هو في الوصف الشرعي عامي، لكن في نفس الوقت عامي صاحب هوى، عام صاحب. أما العام من العمى اللي ما سمع عن أي شيء وعنده شيخ ضلله، ولم يسمع عن شيخ آخر ولا سمع عن حق وكذا ومات على ذلك، فهذا نرجو أن الله يغفر له. نعم.
قال حفظ الله تعالى: فالجماعة لا تكون إلا بأمرين، الأمر الأول أن يكون منهجها الكتاب والسنة، ليس منهجها مذهب فلان ولا قول فلان، بل الكتاب والسنة. الأمر الثاني أن يكون لها إمام مسلم يقودها وترجع إليه.
هل هي جماعة الدين؟ أن يكون منهجها الكتاب والسنة، ليس منهجها مذهب فلان ولا فلان، هل هي جماعة الدين؟ نعم. الأمر الثاني
أن يكون لها إمام مسلم يقودها وترجع إليه، لا يمكن أن تجتمع جماعة بدون إمام، لابد من إمام يكون مرجعا لها.
وهذا الذي ألزم بقى، لكن لو قامت ثورات في بلد وبعد ما أسقطوا الحاكم صارت هناك بقى دعوات جزئية، جماعة كذا وجماعة كذا، فلا أنتمي. لكن لو أنهم اجتمعوا على جهة وعلى إمام كنا معه. طب جهة مثلا زي يقولك المجلس العسكري مثلا، أو مجلس كذا هو اللي بيقوم، مجلس انتقالي، حد يتم تعيين حاكم، أكون أيضا مع المجلس الانتقالي. يعني مثلا أمر السودان، مثلا السودان لما سقط أسقطوا الحاكم، تمام، وعينوا ماذا؟ وعينوا مجلسا، هذا المجلس يقوم حتى يحصل ماذا؟ يحصل إن اختيار حاكم، نكون معه. ومثل ما حصل عندنا في مصر لما أسقطوا الحاكم ثم عينوا ماذا؟ المجلس العسكري، ثم عينوا رئيسا مؤقتا حتى يتم انتخاب كذا. فنحن مع الإمام إن كان موجودا، ومع أهل الحل والعقد الذين يكون بتدبير الأمور، إن لم يكن الإمام موجودا إلا أن يتم اختيار ماذا؟ إلا أن يتم اختيار الإمام. يعني نحن مع الجماعة المعتبرة ولا ننزع الجماعة أبدا. نعم. يبقى الأمر الأول في الجماعة لا تكون إلا بأمرين، واحد أن يكون منهجها كتاب وسنة، طب اثنين أن يكون لها إمام مسلم يقودها، اللي هي جماعة الأبدان. نعم.
قال: لابد من إمام يكون مرجعا لها، ولهذا قال لحذيفة رضي الله عنه: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: تعتزل تلك الفرق. أمره أن يعتزل تلك الفرق، فلا يكون إلا مع جماعة المسلمين، ولا يكون مع جماعات غير جماعة المسلمين، بل يبقى وحده على الحق إلى أن يأتيه الموت وهو على ذلك.
ولهذا في حديث حذيفة يعني ثلاث وقفات في المسألة هذه. الوقفة الأولى لما قال دعاة على أبواب جهنم وكذا، وقال تعرف منهم وتنكر وكذا، يعني حكام عندهم مظالم ومع ذلك أمر باللزوم. طيب في الوقفة الثانية قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وجماعة المسلمين معلوم أنه سيأتي زمان فيه إما جور وكذا، كما النبي صلى الله عليه وسلم سأله حذيفة أيضا في الحديث الآخر. فإذا بالنبي يقول سيكون بعد أمة يهدون بغير هداية، ويستنون بغير سنته. إذن أئمة جور، أئمة ظلم، أئمة بعيدون عن السنة، بعيدون عن الشريعة، فيهم رجال من قلوبهم قلوب الشيطان في جثمان إنس. قال حذيفة: فما تأمروني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: تسمع طول الأمير. وأن ضرب دارك وأخذ مالك. يبقى إذن هنا ألزم جماعة سوى أمام. طيب الوقفة الثالثة، إذا لم يكن المسلمين جماعة ولا إمام فلا أنضموا إلى جماعة أبدا، طالما أنا ليست جماعة الإمام. طيب مهم جدا نحن نعرف هذا، من هو الإمام الشرعي المعتبر؟ الإمام الشرعي من جهة الدين هو الإمام المسلم. طيب أمر أيضا ينضاف إلى المسلم كذلك، الإمام الذي له شوكة، يعني إمام الاجتماع له شوكة وله تأثير في الناس. لكن أنا مسلم وأقول أنا إمامكم وأنا مسلم، أي بس ما لك شوكة، واحد بتاع جماعة ولا واحد بتاع طائفة ولا واحد بتاع كذا، إنما اللي الناس تتفق عليه وتجتمع عليه، مش تجتمع يعني كل واحد لا، اجتماعا أوجد شوكة ينفذ بها أمره في البلاد، يبقى خلاص، يبقى هذا هو الإمام، حتى ولو كان ماذا فاجرا أو كان يبقى إمام وله شوكة اختاروه الناس بأي طريقة بقى، شرعية وغير شرعية، المهم تم الاختيار وتم التنصيب وصار كذا واعترف به وإلى آخره، يبقى هذا هو الإمام الذي يكون إماما للمسلمين، هذا يسمع له طاعة وإن كان إيه؟ وإن كان فاجرا. نعم الإيه؟ نواب دول اللي هم أهل حل العقد، هم اللي بيدبروا أمر البلاد عند سقوط الحاكم، بيقوم يعني أنا لو مثلا مبارك سقط، الجيش سقط، الشرطة سقطت، أنظمة الدولة سقطت، لا، فبيبقى دول بيسمون بأهل حل العقد، يبقى أولئك قائمين على الإيه؟ على البلاد وعلى أمر البلاد حتى يرتبوا اختيار ماذا؟ حاكم. فاحنا معاهم بيعملوا بقى، هم الان حطوا حكومه انتقاليه، حطوا مجلس كذا، حطوا سووا كذا، حطوا رئيس مؤقت، حطوا اي راس، سواء الراس ده واحد قال رئيس مؤقت زي عدل مثلا منصور من قبل، او هيئه او شيء ايا كان، فاننا نقول ماذا؟ سمعا وطاعه، ولا ننازع الامر اهله. ولهذا النبي يقول: والا تنازع الامر اهله. من اهله اذا سقط الحاكم؟ من يلي الحل؟ طب ما فيش اصلا ولا عد جيش، الجيش نفسه انقلب، ولا عد جيش، ولا عد داخليه، ولا عد اي جهه ممكن ترجع اليه. اعتزل، واياك ان تقاتل في فتن او تنضم عند جماعه من الجماعات الفرعيه هذه حال الفتن، اعتزل تلك الفرق ولو ان تعض على اصل شجر. نعم. من الذي قال ده هو اللي بيقول كده؟ هو اللي بيقول ليه بقى يقول لك ده؟ الناس كانوا بيأمروا الامر ناس تلعب الكور. طب ما كل الحكام، واخد بالك، المتمرد عليه هو بيأمر بامر وناس تلعب كور، واحنا دلوقتي حاكمنا ما هو بيأمر بالامر وفي ناس بتلعب كوره ولا تسمع وطيه. جميع الاخوان اللي في البلد عندهم حاكم بيعتبروا بالحاكم الموجود الان بيسمعون لو وطيع، فمنازعه فعدم السمع والطاعة من بعضهم لا يسقط الطاعة، طالما أن هذا الحاكم له شوكة ينفذ أمره في البلاد، صح ولا؟ حد يقدر الوقت يجاهد ويقود الجيش دون الحاكم؟ أبدا. حد يقدر يدي قرار لوزارة الداخلية دون الحاكم؟ حد يقدر يدي قرار في الماليات غير الحاكم؟ لا. يبقى إذن ده اللي بينفذ أمره، حتى ولو كان كثير من الناس مثلا لا يراه حاكما ولا يسمع له ولا يطيع، لكن القدر الموجود هذا القدر بتصير الامور وبينفذ الامور به ولا لا؟ نعم. الان المحاكم هي اللي بتقضي، الان مراكز الشرطه هي اللي بتضبط الامن، الان الرواتب اللي تجينا منين؟ الان الجيش بيرتب منين؟ وهكذا. هكذا جميع بلدان المسلمين. فنريد أن نقول حاكم هو ده صفته، ده صفة الحاكم كحكام المغرب وإن وجد من يعارض مصر تونس جزائر هو ده الحاكم. طيب حماس، طيب بيت مقدس، طب كذا، طيب داعش، دي حركات مش حاكم، هذه حركات مش حاكم. يقول لك تمام ممكن يتغلبوا على مكان، نقول هؤلاء نازعوا استولوا على مكان لكن ليس المكان هذا بيسمى دولة وينفذ أمره ويبقى السمع والطاعة، لا. نعم، فلو فرضنا قامت جماعة في الصعيد واخذت أسوان وكذا وتنازع السلطان وتم الاستيلاء والسلطان بيقاتلهم وما يقاتلون السلطان، نقول خلاص بقى هناك دولة اسمها دولة أسوان؟ لا. فمفهوم الدولة المعروف الموجود هذا مفهوم الدولة المعروف. ايه مفهوم الدولة المعروف؟ هيبقى حاكم، يبقى سلطان، سواء كان برا او فاجرا. نعم.
قال حفظ
زي ما احنا دلوقتي احنا بنقول مثلا هذه عندنا فلسطين، فلسطين لها دولة، البعض لسه ما اعترفش بها لكن لا يعنينا، لكن الجل معترف بها. طيب وين الرئيس؟ رئيس الدولة، رئيس الدولة اللي هي السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس. يبقى خلاص نثبت هذا الأمر إلى أن يحصل ماذا؟ إلى أن يحصل خلاف هذا، إلى أن يحصل خلاف هذا. نعم.
قال حفظ الله تعالى وشفاه: فهذا فيه أنه لا يكون الإنسان مع الجماعات المخالفة لمنهج الحق، ولا يكونون جماعة إلا بشرطين: أن يكون منهجهم الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، وأن يكون لهم إمام مسلم يقودهم ويرجعون إليه، فلا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة.
طب هذا الإمام كان من جماعة الأشاعرة، كان من جماعة الإخوان، كان من أي جماعة؟ الجماعة دي ليس منهجها منهج السلف، لكن نقول هنا يكون هذا الحاكم آثما، لكن كسقوط ولاية جاءت النصوص الأخرى وهي أن الولاية تكون ماذا؟ الولاية تكون باعتبار المسلم، لأن النبي قال: إلا أن ترى كفرا واحدا عندكم فيه من الله برهان. نعم.
قال: فلا دين إلا بجماعة ولا جماعة.
ولهذا الجماعة تنعقد بدل الإمام المبتدع، ولا يكون من الإمام المبتدع هذا من الجماعة بالمعنى الديني، فهو ليس من الجماعة بالمعنى الديني لكنه من الجماعة بالمعنى الأبدان منها، فهو رأس الدولة والناس معه وهو مبتدع، لأن بدعته ليست مكفرة، لم تخرجه منها الإسلام. حتى لقيت واحد يقول شرط في الإمام أن يكون على ماذا؟ على منهج السنة والجماعة. هذا الإمام الكامل، لكن لو لم يكن على مذهب السنة والجماعة نرى هل كفر بهذا او بقى على الاسلام مع كونه مبتدعا؟ بقى على الاسلام مع كونه مبتدعا. اذا نسمع ونصيح، لان النبي قال: الا ان تركوا في البحر عندكم فيه من الله برهان. نعم. نعم، هات كده. نعم. قال الخلال: واخبرنا ابو بكر المروذي قال حدثنا ابو هشام قال سمعت يحيى بن ادم ايام ابي السرايا يقول: ها هنا قول ينتحلون قول الحسن بن صالح ابن حي قد هلكوا، وسمعت الحسن بن صالح يقول: لا اخرج وامام قائم، ولا اخرج الا في فرقه، ولا اخرج الا في جند يوازي عدوي، لا عدوي يوازي عدوي، لا ألقي بيدي إلى التهلكة، ولا أخرج إلا مع إماما فيه شرائع السنن كلها، إن كانت السنن 100 شريعة وكان فيه منها 99 شريعة لم أخرج معه. يا الله. ولا أخرج إلا مع إمام فيه شرائع السنة كلها، إن كانت السنن 100 شريعة وكان فيه منها 99 شريعة لم أخرج معه. طب لماذا حسن المصالح؟ هل النبي قال هذا؟ النبي لما قال: سيكون بعد ما يهدون بغير هداية واستنون بغير سنتي، كم أسقطوا من هذا؟ النبي لما قال: ستجدون بعد أفرة أمورا تنكرونه، كانوا على الشريعات كلها، كانوا على الشريعات كلها. ومن هنا اشتد أهل السنة الجماعة الحسن ماذا؟ ابن صالح، وكان سفيان الثوري يحذر منه وشد التحذير، ولما أرسل إليه يقول له: إن أخاك الحسن يرسل إليك السلام ويقول إنه على الأمر الأول فقال فما بال الجمعة، يعني لا تصلي خلف أئمة الجور. وقال الذهبي إمام حسن، هذا كان في العلم إمام، لولا تلبسه بدعة. طيب وماذا كان بدعته؟ كان يرى الخروج على أمراء زمانه مع أنه لم يقاتل بسيف. يبقى مذهبه هنا ما هو أخوان؟ أهو مذهبه هنا أنه لا يخرج مع إمام إلا إذا اجتمعت فيه شرائع السنن كلها يا أخوان، شرائع السنن كلها. فلو أنه كانت السنن 100 شريعة فكان فيه منها 99 شريعة لم يخرج معه. يعني عاوز إمام كعمر بن الخطاب، إمام كأبي بكر الصديق، نجيب الخلفاء الراشدون فقط بس، مع أن الناس ما أعجبهم هؤلاء وانتقدوهم وظنوا أن عثمان خرج عن شرائع وظنوا أن علي خرج عن شرائع وهكذا. يبقى من الذي يسلم لنا؟ حتى النبي قيل له اعدل، حتى النبي قيل له ماذا؟ قيل له ايه؟ اعدل. الله المستعان. شوفوا الفكر يا اخوان. طب هذا الحسن بن صالح يسلم من اين اتبع؟ يعني هذا الحسن بن صالح، حسن بن صالح موجود تجد في كتب الفقه والخلافات الفقهية، وذهب الحسن الى كذا، الذهب يقول امام لولا تلبسه بماذا ببع. ولهذا لابد من اتقان السنة اخواني والاكثار من الكلام فيها لازم. وانا اقول الان في اشارة اشياء تدخل السنن. اي والله الكلام في الحكام الدول الاخرين ما بيخرج من سلفين يا اخواني، مشايخ سلفين عن منا مداخله، يعني مداخله تجد مقالاتهم موجوده يسموه مداخله وبعدين يتكلمون في هذا. تجد بقى بعض الامور عدم تدخل الى المنهج من ايه؟ من خلال هذا. نعم اللي هي ايه؟ لا دي بدعة منفصلة، وله اللفظية ايضا ممن يرى اللفظ، حسن صالح ممن يرى اللفظ كذلك. نعم.
قال حفظه الله تعالى وشفاه، فلا دين إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمام ولا إمام إلا بسمع وطاعة، هذا منهج المسلمين وهذا هو السنة التي يشرحها رحمه الله. وفي هذا نهي عن الشذوذ في الآراء والمخالفات، وأن الإنسان يلزم الجماعة ما دام ليس على ضلال. قوله خلع ربقة الإسلام من عنقي، كان من عادة العرب أنهم يضعون للأغنام رباطا في رقابهم حتى لا تتفرق وتضيع ويأكلها الذئب، وهذه الأربطة تكون متصلة بحبل واحد يجمعها من أجل المحافظة عليها. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم لزوم الجماعة بهذا الأمر، فإن الجماعة هي الرباط الواقي من المهالك، كالرباط الذي يكون في رقاب الغنم يحفظها من الذئب ومن الضياع. قوله وكان ضالا مضلا، ضالا في نفسه عن الطريق، مضلا لغيره، ضالا في نفسه ومضلا لمن اقتدى به واتبعه. قال تعالى ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالواجب على المسلم أن يتبع سبيل المؤمنين ولا يخالفهم ولا يشذ عنهم. قال البربهري رحمه الله تعالى
وما سبيل المؤمنين. الحمد لله اخواني سبيل المؤمنين واضح وموجود ولله الحمد لله في كتب، لا نقول مثلا أنت تدعيه وأنا أدعيه وفلان يدعيه وكلهم يدعي، لا شك أن كل من تراهم من الفرق والجماعات كل واحد يدعي أنه على سبيل المؤمنين، الأشاعرة على سبيل المؤمنين والمعتزلة على سبيل المؤمنين والصوفية على سبيل المؤمنين، كل بيدعي أنه داخل في سبيل المؤمنين. لكن سبيل المؤمنين لا يقر لأحد إلا إذا كان الإنسان عليه. طيب أين نجده الآن؟ نجده في كتب السنة موجود الحمد لله، زي شرح السنة للبربهاري، زي أصول السنة لأحمد، كتب الأئمة هؤلاء. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى والأساس الذي تبنى عليه،
وهذا من أدلة الإجماع أيضا، واتبع غير سبيل المؤمنين، معناه أن المؤمنين إذا اجتمعوا على سبيل وكذا فلا يجوز مخالفتهم ولا الخروج عنهم، والخروج عنهم مهلكة ومضلة، ففيه حجية الإجماع. فسبيل المؤمنين هو الموجود في اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم، هو الموجود في وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، هو الموجود في كلهم في النار إلى واحدة قال من هي رسول الله قال الجماعة، هو الموجود في وإنما من يعش منكم بعد فصارت خلفا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. هذا هو سبيل المؤمنين. يبقى سبيل المؤمنين ليس حكرا على أحد ولا داء أي أحد، موجود كتب اللي بيقول هذا سيئ هون يخرج لنا من الكتب. فين الكتب اللي فيها الخروج؟ فين الكتب اللي فيها الأحزاب؟ فين الكتب اللي فيها التعطيل؟ فين الكتب اللي فيها التمثيل من كتب أهل السنة حتى نتبع ذلك؟ نعم. لا، لو أن الإنسان فهم النص فهما وضع سياقا لم يسبق إليه، فهل يرد أو يقبل أو ماذا؟ نقول فيه تفصيل. إذا كان هذا الفهم الذي استنبطه يخالف فهم السابقين فيرد قطعا. طيب اثنين، أو كان هذا الفهم لا يخالف فهم السابقين وهو في نفسه صحيح تدل على أدلة، فيكون هذا من التنوع لا من التضاد. ما هو بلازم وأنا أفسر آية أفسر حديث أن يكون التفسير الذي والاستنباط الذي استنبطته أنا أن يكون منصوصا عليه عند السابقين، لكن شرطه أن لا يخالف المنصوص عند السابقين. انتبهتم؟ ولهذا هناك بعض المعاني قد تظهر للعالم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول علي لما قيل هو هل خصكم النبي بشيء، فقال لا إلا ما في هذه الصحيفة أو فهم يقذف الله عز وجل في قلب من شاء من عباده. شيخ الإسلام له أشياء، ابن عبد الوهاب له استنباطات. تمام، هذه الاستنباطات لو تقول من الذي سبق، من الذي سبق بالحرفية هذه؟ ما في أحد سبق بالحرفية مثلا هذه، لكن هل هو يخالف من سبق؟ لا. يبقى هنا يشترط ماذا؟ يشترط في الاستنباط ألا يخالف من سبق، ولا يشترط أن تكون حروفه عند من سبق بخلاف الأحكام. الأمة نحن ورثنا في الأحكام إما مجمع عليه فيجوز مخالفته أو مختلف فيه واختلاف مقرر. فإن كان مجمعا عليه فلا يجوز أن أحدث حكما بخلاف الإجماع. طب أو كان مختلفا فيه فلا يجوز أن أحدث قولا لم أسبق إليه. قولا ما قلتش بقى مثلا أنه دل عليه الدليل وده مفهوم من النص وده مفهوم، لا ما يصلح، هذا ما يصلح. لابد أكون إيه؟ لابد أن أكون مسبوقا بهذا، لازم أكون مسبوقا بهذا. يبقى إن كانت مسألة اجتهادية فلا بد أن يكون اجتهاد هذا تابعا لاجتهاد من سبق، أو مسألة إجماعية فلا يجوز مخالفة هذا الإجماع. إنما الاستنباط بمعنى ذكر معاني الآيات أو كذا هذا لا يشترط أن يكون المعنى الذي أذكره موجودا عند من سبق، لكن يشترط ألا يخالف ماذا؟ فهم من سبق. واضح يا إخواني؟ إن بعض الشروحات قد يأتي بعض العلم باستنباطات جيدة وعظيمة وكذا، فهذه هل يلزم أنه واحد يأتي بهذا الفهم يعني قبلي؟ لا يلزم بالحروف هذه، ما يلزم، لكن يلزم إيه؟ ألا أخالف من سبقني. نعم نعم، اقرأوا.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى: فإن الإنسان قد يؤتى إيمانا مع نقص علمه، فمثل هذا الإيمان قد يرفع من صدره كإيمان بني إسرائيل لما رأوا العجل. وأما من أوتي العلم مع الإيمان فهذا لا يرفع من صدره، ومثل هذا لا يرتد عن الإسلام قط، بخلاف مجرد القرآن أو مجرد الإيمان فإن هذا قد يرتفع، فهذا هو الواقع. لكن أكثر ما نجد الردة في من عنده قرآن بلا علم وإيمان، أو من عنده إيمان بلا علم وقرآن. فأما من أوتي القرآن والإيمان فحصل فيه العلم فهذا لا يرفع من صدره، والله أعلم.
وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، يعني كلام شيخ الإسلام هذا بيان جيد. عندنا إيمان وعندنا قرآن، عندنا تفضل نعم ايه مش فاهم فهمي انت بترفع يدك الان احنا بنشرح اثر ابن تيمية ان كان الكلام ده مش لابن تيمية ترفع تقول ده مش ابن تيمية ترفع تقول ان ده مش كلام ابن تيمية طيب عندك سؤال خارج هذا انتظر حتى نفرغ اسأل اما ترفع يدك معناه انت مفصول عن هذه الفائدة ثانيا بتفصلنا عن هذه الفائدة انما الواحد فيكم يرفع ايده مباشرة لو في ايه لو في خطأ قلنا قال الله عز وجل إنما الأعمال بالنيات شيخ قال الرسول أحسنت بارك الله لأن ما يحتمل هذا ما يحتمل هذا إنما نيجي نتكلم في عبارة شيخ الإسلام نرجع تاني تب استدلال أو غيره يعني مسألة سابقة لا ننتظر حتى نفر من هذه نعم فشيخ الإسلام الآن قسم الناس ها قال
قال فإن الإنسان قد يؤتى إيمانا مع نقص علمه
إيمان مع نقص علم ها
فمثل هذا الإيمان قد يرتفع من صدره
نعم قد يرتفع من صدر عند إيمان لكن ما عند علم فيؤتى من قبل العلم فيرتفع الإيمان طيب
وأما من أوتي العلم مع الإيمان فهذا لا يرفع من صدره
إذا أوتي العلم مع الإيمان فهذا لا يرفع من صدره وهذا الذي قصده هرقل لما قال في حديث ابن عباس قال ماذا قال وهكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب فإنه لا يرتد صاحبه سخطة على دين ها.
فهذا لا يرفع من صدره ومثل هذا لا يرتد عن الإسلام قط
نعم.
بخلاف مجرد القرآن أو مجرد الإيمان
بخلاف مجرد القرآن أو مجرد الإيمان مجرد العلم أو مجرد الإيمان ها.
فإن هذا قد يرتفع
فإن هذا قد يرتفع نعم.
فهذا هو الواقع ولكن أكثر ما نجد الردة في من عنده قرآن بلا علم وإيمان
قرآن يحفظ كل شيء بس بلا علم ولا إيمان فتجد فيه الردة نعم
أو من عنده إيمان بلا علم وقرآن
أو من عنده إيمان لكن بلا علم ولا قرآن بلا علم ولا قرآن إما أن يؤتى من سنة عند إيمان ما عند علم أو عند علم ما عند إيمان هذا أكثر ما تحصل الردة ده مش ضابط يعني لابد كل واحد حرفيا بالأحاد لكن أكثر ما تحصل الردة أي واحد يرتد عن الدين فإما نؤتي من قبل إيمان ما كان عنده إيمان وكان عنده علم لكن ما كان عنده إيمان يصون هذا العلم ما كان عنده خشية ما كان عنده خوف ما كان عنده أو عنده علم لكن ما عنده إيه ما أو عنده إيمان لكن ما عنده علم فهنا يؤتى من تخلف الإيمان أو من تخلف العلم ولهذا النبي رب على ماذا يقول جندب تعلمنا الإيمان قبل القرآن تعلمنا الإيمان الإيمان الأول ماذا يجب اعتقاده وكذا ورباه النبي على هذا ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمان ولهذا نجد كثيرا من الناس عنده نصوص عنده الأخيرة عنده علم عنده علم بمسائل ومع ذلك تحصل فيه منه الردة ليه ما عنده إيمان يخشى الله بعلمه لم يصل إلى مرتبة إنما يخشى الله من عباده العلماء تخلف هذا فكان علمه سبب ردته وده أكثر أهل الأهواء نجد الردة فيهم فيخرجون عن الإسلام ليه؟ مع أن عندهم مسائل وعندهم تشقيقات لكن ما عندهم الإيمان الذي يرضى طيب أو العكس قد تجد عنده إيمان لكن ما عنده علم يصون إيمانه فقد يتم اختراقه عنده ايمان حب النبي وحب البيت لكن تعالى قل مدد يا حسين فان هذا من محبة آل البيت فيقول مدد يا حسين ومدد يا فلان مدد علان لانه ما عنده علم يعرف ان هذا شرك هم افهمون هذه محبة صالحين وليست شركا فقد يكون عندك الايمان لكن ما عندك العلم وقد يكون عندك العلم وما عندك الايمان هنا تكون الردة الى اكثر ردة من في هذين الصنفين اما الذي اتاه الله ايمانا وعلما فهذا لا تحصل فيه ردة وقال الذين اوتوا العلم والايمان اوتوا العلم والايمان يبقى الايمان مع العلم هو ما عليه السنة والجماعة حينما يكون عندهم الايمان وعندهم العلم هذا الحقيقة تشريح لهذه المسألة جيد من شيخ الإسلام ابن تيمية تتعجب فلان معه العلم وكذا وكيف يرتد أو فلان نراه عابدا مصليا وكيف يرتد. هذا ارتد بسبب تخلف العلم، أو الآخر ارتد بسبب تخلف الإيمان. من هنا لما قال هرقل ما قال مجرد إيمان، إنما قال إيه؟ إذا خالط الإيمان بشاشته القلوب، خالطت البشاشة امتزج بهذا فصار قوية. ويوضح جندب لما قال تعلمنا الإيمان، ها وبعدين تعلمنا القرآن، إذن أشار إلى إيمان والقرآن فازددنا به إيمان. ولهذا العالم كما قلنا، أعجبتنا كلمة دايما احنا بندندل عليها، لكن جاء تفسيرها من العلامة العثيمين لما تكلم في بعض المسائل الفقهية، ثم ماذا قال؟ قال الشيخ، قال والفقيه لا يكون كالقاضي، يعني مجرد يقول حكم بس، وإنما ينبغي أن يربي بماذا؟ بالعلم. يربي، يبقى مربي، عالم مربي، وهذا معنى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالرباني يجمع من علم والعمل والدعوة، هذا رباني، يربي بالعلم، يربي بالعلم. ففي إيمان وفي قرآن اللي هو إشارة إلى العلم، في إيمان وفي علم. المرتد، المنتكس، المنحرف، إما أن يأتي بتخلف هذا أو ذاك، أما من اجتمع عنده يبقى لابد أن, 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 أن الإنسان يعلم من الصغر على الإيمان. ولهذا أثر أن أم سفيان الثوري رحمه الله كانت تقول له إيه لما ألبسته لبسة العلماء وبلغ أن يطلب العلم، قالت يا بني إذا كتبت 10 أحرف فانظر إلى موقعها منين؟ من قلبك. انظر إلى موقعها من قلبك، شوف المرأة العاقلة. فإن وجدت خشية وإلا فلا تتعنى. أم الإمام مالك، يا بني، والإمام مالك صغير لسه بيطلب العلم، يا بني اكتب أدب شيخك قبل علمه. شوف كيف عقلوا يا أخوان. والحقيقة هذا اللي بيبقى في هذا الطريق على الشرط الصحيح، تجد الجامع بين العلم والتربية، اللي هو بين العلم وماذا؟ والإيمان. لأن الله قال إنما أخشى الله من عبادي العلماء، فلا أحد أخشى من العلماء، لأنه إيه؟ لا أحد أعرب الله من العلماء. ولهذا الملائكة مع كونهم يعبدون الله ليل ونهار، يسبحون ليل ونهار يفترون، إلا أنهم يخافون ربهم من فوقهم. انظر إلى سادات أصحابه، إلى أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، مبشرون بالجنة يا إخوان، العشر مبشرون، ومع ذلك انظر إلى إيمانهم، انظر إلى خوفهم من الله سبحانه وتعالى، انظر إلى ما كانوا عليه. أخوف الأمة الصديق بعد النبي، مع أنه أفضل أمة. أخوف الأمة بعد أبي بكر وعمر، مع أنه ماذا؟ مع أنه مبشر بالجنة. كيف إحنا بنقول كيف؟ كيف عمر يقول ليتني أنجو لا لي ولا علي؟ أنت ناجي يا عمر. أنا سأسأل عمر بن الخطاب لو كنت عنده، أقول هل أنت مبشر بالجنة؟ ماذا سيقول؟ يقول لا، لست مبشر بالجنة. هيقول أنا مبشر بالجنة. سنسأله السؤال الثاني، هل المبشر بالجنة يمكن أن يرتد؟ سيف وجوب لا. نقول طب على ما الخوف؟ طيب أجيبوني أخواني فعلا سؤاله، ولا كان خوف مصطنع؟ حاشا طبعا، ولا ماذا؟ يعني ما عدة الخوف ده؟ بحين مبشر بالجنة ليتني أنجو لا لي ولا علي، والصديق أثر عنه يقول ليتني شعر في صدري، وعثمان يقف على القبر يبكي حتى ايه يا اخواني الخوف ده؟ مع انهم مبشرون اهل بدر غير العشر، اهل بدر او في الجنة، طب اهل بيعة الرضوان في الجنة، ومع ذلك نرى خوف من الصحابة، خوف المقصر، خوف المفلس، خوف المذنب. كيف كان هذا؟ يعني ممكن لو واحد مثلا بشر بالجنة ممكن فعلا يجد الخوف ده، ولا هيبقى في نوع امن يا اخوان؟ احنا مش هنقول بقى الامن المكر، لا والامن لا يا اخواني، او لا بشروا، واذا بشروا فان الله لا يخلف الميعاد، وعد الله لا يخلف الله وعده. وفي هذا الرد على الرافض اللي بيقول ارتدوا بعد النبي، ارتدوا بعد النبي هذا وعد، لو لم يكن هؤلاء في الجنة يبقى الخبر خبر كاذب، يبقى هذا وعد كاذب، وحاشا ربنا ان يقول هذا. امال من اين خفهم؟ الذي يظهر لي هو معنى واحد، ما هو؟ علم. يعني ايه برضه؟ طب هو العلم، هو العلم نجا به من عذاب النار وبشر بهذا.
ما
نعم. هذا معنى جيد كل شيء، بس قد يعكر عليه إيه؟ أن النبي قال لا يلج النار أحد بقى تحت الشجر، لا يلج النار، خلاص مش يروح النار، لن يلج النار. لا ما نوقش عزب يعني اللي يناقش إيه؟ اللي يناقش ده هو لا يدخل النار، تمام؟ اللي يناقش ما نوقش حساب عذب بخلاف العرض، قال إنما ذلك العرض. يبقى النبي فرق بين إيه؟ بين العرض وبين من نوقش، من نوقش عذب، لكن ذلك العرض. فإذا هو لو كانت هي الجنة فقط هنقول ممكن يحتمل هذا، ممكن يدخل الجنة بالمآل، خد بالك ليس في الحياة، صح؟ لكن هنا وردت نصوص لا يلج النار، لا يلج النار، يبقى هنا أمن أن يلج النار. عكاش أمن أنه يدخل الجنة مع أن يدخلها، وسيكون مع من يدخل الجنة من غير احتمال عذاب ومعه 70,000. الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا وحد من الله لهؤلاء، وهذا الوحد مبناه على العلم بما عليه هؤلاء في العمل، فهؤلاء علم الله أن هذا عملهم إلى الممات وبشرهم بالجنة، يبقى لن يتخلفوا عن هذا، ماذا؟ عن هذا العمل الذي علمه الله عز وجل، ولهذه المرتبة ارتقت بهم صاروا من أهل الجنة، فهذا عملهم، هذا عملهم الذي وفقهم الله عز وجل إليه، فلهذا يعملون عمل من لم يبشر بالجنة، من لم يبشر، مع أنه بشر بالجنة اعتقادا وبشر بالجنة، مع من عمل من لم يبشر بالجنة، ثم إنه على هذا العمل ولم يزدد بهذا الفضل إلا قربة، كما أن النبي أولى فقال إن أخوفكم من الله وأخشاكم له أنا، كما جاء في الصحيح الصحيح. فالله عز وجل علم ما هؤلاء عاملون، هذا عملهم الذي علمه الله عز وجل عنهم، فرزقهم ماذا؟ التوفيق لهذا العمل العظيم والخوف، فما زادتهم تلك المرتبة وهي أنهم في الجنة إلا إقبالا وإلا زيادة، والله عز وجل يعلم ذلك. فنقول هنا علامة الخوف، ونقول علامة كذا، وعلامة يعطون عبارات ليتني أنجو لا لي ولا علي، ونحن نجزم أنه ينجو، نجزم أنه ينجو بذلك، وهو لو سألناه أجاب بذلك، لكن هذا عملهم الذي وفقهم الله إليه وهداهم الله عز وجل إليه، وحتى قبل أن يبشر، فلما جاءت البشرة جاءت على إيمان موجود وعلى علم موجود وعلى خوف موجود، هذا الخوف مستمر، والنبي كان يربي على مثل هذا، يعني النبي ما كان يقول لعلام العمل وأنتم قد بشرتم بالجنة، لا، إنما كان النبي كما قالت عائشة يا رسول الله في قول الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا، قالت يا رسول الله هم الذين يزنون ويسرقون وكذا، قال لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون وكذا ويخشون ألا يتقبل الله عز وجل منهم. يبقى إذن الله بشر قوما يعلم أنهم عن هذا العمل حتى إيه؟ حتى الممات. نعم. إيه؟ لم يسبق إيه؟ يقول شيخ الإسلام في التسعينية الوجه التاسع أنه إذا لم يكن في مسألة دليل قطعي سوى ما ذكره ولم يستدل به أحد قبله، لم يكن أحد قد علم الحق في هذه المسألة قبله، وذلك حكم على الأمة قبله بعدم علم الحق في هذه المسألة، وذلك يستلزم أمرين، أحدهما إجماع الأمة على ضلالته في هذا الأصل، وثانيهما عدم صحة احتجاج بإجماعهم إجماع الأمة على ضلالة في هذا الأصل، الثانيهما عدم صحة الاحتجاج بإجماعهم احتج به أو احتج به، فإنهم إذا قالوا بالعلم والدين لازم هذان المحظوران. يبقى أنت ما انتبهت يا محمد، ما انتبهت لما قلته أنا، لأن نبهت على هذا الملحظ الفارق، لأن احنا في فرق بين معنى تستنبطه وبين حكم تحكم به. الحكم لابد أن تكون مسبوق إليه، ده واجب، ده مستحب، ده حرام، ده كذا، لابد أن تكون مسبوقا إليه، إما بإجماع فلا يسعك الخروج عنه، أو باختلاف فلا يسعك الخروج عن أقوالين في الاختلاف، تمام؟ لكن احنا نتكلم عن معنى، معنى آية، معنى. يعني مثلا دلوقتي أنا ذكرت معنى في هذا الأمر الحديث اللي معنى الآية، هل يلزم في هذا المعنى أن أكون مسبوقا إليه؟ يلزم ألا أخالف مسبوقا إليه، لكن لا يلزم أن أكون مسبوقا إليه. ليه؟ لأن هذا المعنى في نفسه معنى صحيح تدل عليه نصوص. إمتى نرده؟ لو أن النصوص، لو أن هذا الاستنباط يخالف النصوص أو أنه يخالف الفهم السابق. إنما إذا كان يمشي مع نصوص وتحتمله النصوص فيدخل ما يذكره العلماء من باب التنوع. ولهذا في آيات القرآن ذكرت فيها أقوال، في اللفظ فيها أقوال، ولا تعارض، ولم يكونوا في زمن واحد، ولم يكونوا في بلد واحد، هذا في زمن وهذا في، هذا قول ابن عباس، طب هذا قول مجاهد، طب هذا قول الضحاك، طب هذا قول كذا، وهذه الأقوال تجتمع في الآية. ده ركز على المعنى اللغوي، وده ركز على معنى شرعي، وده ركز على لازم من المعنى من المفردة كلها. احنا قلنا ايه؟ انها من مفردات المعنى. وثيابك فطهر، وثيابك فطهر، طهر اعمالك من شر، حوالي ثمانية اقوال ذكر ابن الجوزي في هذه الآية وثيابك فطهر، وكلها غير متعارض، ولم تكن في زمن واحد، بل جاءت في زمن بعد زمن بعد زمن. إذن الذي قال هذا الكلام قد لا يكون سبق به، لكن المعنى تحتمل ان حملنا وثيابك فطهر على طهارة الثياب من النجاسة، تحتمل. اذا حملناها طهر اعمالك من الشرك، تحتمل. طهر نفسك من الاخلاق الرديئة، تحتمل. طب ايه وجه بقى الربط بين الثياب والاخلاق والثياب والعمل؟ يعني القول طهر ثيابك من النجاسة واضح، طب ايه الرابط بين الثياب؟ هيأتيك بقى المعنى اللغوي، اللي هو ركز بقى عن المعنى اللغوي. الثوب سمي ثوبا لأن الإنسان يخلعه ويثوب إليه، تخلع وتلبس، تخلع وتلبس، تخلع وتلبس، هذا يثوب إليه، وعليه عملك يثوب إليك ويرجع إليه. طيب طهر أعمالك اللي هو العمل اللي يسمى ثوب من الشرك، ليه؟ لأن السياق يقرب المعنى هذا. لما نأتي إلى طهر ثوبك من النجاسة وطهر أعمالك من الشرك ونضعها في سياق الآيات، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك وطهر والرجز فهجر، نجد أن هذا أقرب إلى طهر ثيابك أعمالك من الشرك من طهر ثيابك بالإيه؟ من النجاس. أولا لم تكن الأمر بالطهارة وخلافه، وقت نزول الآية لم يكن الأمر بالصلاة قد وجد حتى نقول الطهارة وخلافه. الأمر الثاني أن السياق السابق واللاحق يقتضي الطهارة المعنوية من الشرك، لا يقتضي الطهارة الإحسية، لكن يبقى القول ده باطل، هنقول بقى اذا لا يحتمله اللفظ. هل يلزم ان اسبق؟ لا، ما يلزم ان اسبق، لكن يلزم الا اخالف ما سبق، من سبق، ادي واحد. اثنين، الا اخالف ماذا؟ نص. زي ما احنا مثلا قلنا في المعنى اللي احنا قلنا مثلا علامه عمر والصديق وهو الاخير، مثلا بتكون هناك بعض اقوال ما هو بلازم انك انت تكون مسبوق فيها، لكن يلزم انك لا تخالف فيها. لكن لما يجينا بقى الحكم، طيب هل هذا الطلاق يقع او لا يقع؟ لابد يكون عندي علم بالسابق، ما يكونش عندي علم ادخل على النص مباشرة. هذا المجتهد المطلق. لكن انت الان انظر بقى ان سبقك، هل سبق اجماع بالوقوع او سبق اختلاف؟ يبقى لابد ان تكون مسبوقا اليه. يبقى في فرق بين معاني مستنبطة في التفسير سواء في القرآن أو السنة، وبين أحكام سابقة. أحكام سابقة لا يجوز أن تخالفها أبدا، لابد أن تكون مسبوقة بعد حكم. أنت تقول هذا جائز، واحد مثلا يقول بكراهة مثلا قيام ليلة القدر، نقول بكراهة، مين قال بالكراهة دي؟ إنما الكلام العلماء في ماذا؟ كلهم على الاستحباب. أو واحد مثلا يقطع بأنها ليلة الحادي والعشرين، هنقول مثلا من سبقك؟ إن كانه أحد سبق أو كذا، يبقى لازم تكون مسبوق في الأحكام. نعم نعم. لا دي مسألة أخرى. يقول الشيخ العثيمين فإذا قال القائل هل يجوز إحداثه مثل هذا القول؟ الجواب نعم يجوز إحداثه مثل هذا القول، ولا يعتبر هذا خارجا من الإجماع، يعني لو فرض أن هذه المسألة إجماعية إما كذا وإما كذا ولا يوجد قول ثالث، فإن التفصيل لا يعتبر خرقا للإجماع، لأنه يوافق من أبطل الإقرار في وجه ويوافق من أقر الإقرار من وجه آخر. وهذه الطريقة يستعملها شيخ الإسلام رحمه الله أحيانا، فمثلا يقول وتر اختلف فيه العلماء هل هو واجب أم سنة، ثم يقول من كان له ورد من الليل فيجب عليه الوتر، ومن لم يكن له ورد فلا يجب، ثم قال وهو بعض القول من يجيبه مطلقا، وهو بعض قول من يجيبه مطلقا لأنه لا يجب إلا في حال دون أخرى. فالمهم أنه إذا ورد خلاف من العلماء وتوسط أحد من الناس بتفصيل يوافق هؤلاء من وجه ويوافق الآخر من وجه، فإن هذا ليس خرقا للإجماع ولا خروج عن أقوال أهل العلم. هذا كلام الشيخ العثيمين أنا أقرأه منذ فترة، هذا الكلام غلط، هذا الكلام غلط من الشيخ العثيمين، هذا غلط. اللي هو إيه؟ أن نرث قولين، يبقى المسألة فيها خلاف على القولين. فالشيخ العثيمين يقول يمكن للإنسان لو أحدث قولا أو جد قولا هذا القول هو من وجه غير خارج عن قولين لنأخذ من هذا وذاك، حمل مثل استحباب هنا على معنى أو حمل وجوب هنا على معنى، فيوري ويقول يجب على من ولا يجب على من، مع أن الفريقين ما فصلوا واجب ومستحب. فيقول لو أنا استنبطت قولا ثالثا يجمع بين القولين، بهذا نجمع بين القولين ولا بهذا أكون مخالفا للأقوال السابقة، فلا بأس ولا حرج. إنما لو أنا سأحدث قولا ليس له منزع من هذا أو ذاك، هذا هو الممنوع. نقول القول الذي استنبطنا وصار ثالثا هذا مأخوذ من هذا وذاك قول بنفسه قال بما سبق، الجواب لا، إنما ورثنا إما وإما. طب إما وإما يبقى القول الثالث يخطئ إما الأولى وإما الثانية، لأنه اللي قال في الأولى قال بالإطلاق بالوجوب أو قال بالاستحباب، ده إطلاق وده إطلاق. طب والحق يكون فين؟ لا بقيد. طب الحق ده معناه أن غاب عن الأم، أن غاب عن الأم. لكن ممكن أنا أشرح، انتبهوا، وليس أوجد قولا ثالثا، أشرح أن مناط القائلين بالوجوب على، يعني مثلا الوتر سنة، طب عند أبو حنيفة الوتر واجب، أنا هقول إيه؟ انتبهوا يا جماعة، لما يبقى الوتر عند أبي حنيفة واجب انتبهوا لمصطلح أبي حنيفة في الواجب. أنتم اعتقدتم أن الواجب عند أبي حنيفة يساوي الفرض عند أبي حنيفة، ده الواجب مرتبة دون الفرض، قد تساوي المتأكد بس السنة المؤكدة، لأنه دون الفرض، الفرض هيأثم تاركه، الفرض دليل قطعي. فمصطلح ايه في الواجب؟ هنقرب العمل هنا، هنقرب العمل، يبقى هنا في المصطلح. زي مثلا ختان الاناء، ختان الاناث، لو لم ترجع لحقيقة مصطلحات المذاهب انت بتنقل في ختان الاناث الجماهير على السنية، تمام، وبتجيب المذاهب الاربعة هتقول ابو حنيفة يرى سنة، طيب مالك يرى سنة، طيب رواية عن احمد سن، الشافعي اللي بيرى الوجوب والواحد عن احمد الوجوب، يبقى 2.5 ضد 1.5، يبقى جميع الفقهاء على ايه؟ سنيه ماذا؟ الختان. هنقرا فعلا مالك بيرى سن، وهنقرا هذا بيرى سن. لما تتامل بقى، ده قصدي، لما بتتامل كلام الائمه ترى ان الجميع يراه واجبا، ياثم تاثم على تركه الا روايه عن احمد، يبقى بقى 3.5 ضد نصف. ازاي؟ ان كلام مالك وابو حنيفه سنه ياثم تاركها، سنه ياثم تاركها، يبقى ليست من السنه المستحبه كما انا فهمت وانت فهمت مجرد قولهما بانها سنه، يبقى السنه مستحبه، لا هي سنه، وهذه عندهم مرتبه بين الفرض وبين المستحب، بين الفرض الراجع الى الدليل قطعي ولا غير قطعي، فيعبرون التعبير هذا فيكون سنة يأثم تاركها. طب خلاص طالما سنة يأثم تاركها هتبقى سنة واجبة، يبقى لا تعارض بينها وبين الايه؟ الوجوب، ولا تعارض بينها وبين الوجوب. فأنا أقول يا جماعة مفيش فارق بين كلام الشافعي وكلام احمد وكلام ابي حنيفه ومالك. تقول ازاي ده بيقول سنه يقولان سنه واحمد يقول ماذا وشافعي يقول هذا واجب؟ نقول السنه اللي عندهما ياثم تاركها. يبقى المساله مصطلح، عبر عن اثم التارك بواجب عند شافعي، وعبر بماذا بسنه عند مالك وماذا وابي حنيفه وابي حنيفه. فممكن انا اشرح قولين اقول هذا محمول على ومحمول على، انما انتج قولا مؤداه غير القول الاول وغير القول الثاني، فلا انا مع القول الاول ولا انا مع القول الثاني، يبقى لا ينفعني ولا يشفع لي ان اقول بان القول الذي اقوله لا يخرج اخذ من هذا بشيء واخذ من هذا بشيء. لا، ليه؟ لانه خروج عن الاثنين في المؤد، لا هو المطابق الاول ولا هو المطابق للثاني، يبقى قول ثالث. قول ثالث يبقى اذن خشي على الام، خفي على الامه، وبالتالي يكون هذا فيه تخطئه لماذا للامه. انما ممكن انا اشرح اقول يا اخي انت لا تفهم لا الواجب هنا ولا المستحب هنا. يعني مثلا هجيل مأثر انس، من السنه ان يبقى عند البكر ثلاثه وعند السيب سبعه، ثم تطلع لي انت قول اسم مستحب. من السنه ان تبقى عند البكر عند اقصد البكر سبعا وعند السيب ثلاثه، تيجي انت بقى تطلع لي قول وتقول مثلا انه العلماء لهم قولان سنه وواجب. لا، وما في ما في ما في سنه. تقول بس انس قال من السنه، نقول لكن ما مراد انس من السنه؟ ما السنه التي يريدها ايه انس؟ فممكن انا اشرح واذكر بان حقيقه القولين لا خلاف بينهما، فان هذا مراد كذا وان هذا مراد كذا بما دل عليه فعلا مراد القائلين. يبقى لكن ده تعبير وده تعبير. يبقى انا عندي الشافعي وعندي مالك يرايان وجوب ماذا؟ ختان الاناث. بس مالك عبر بالسنيه لمصطلح عنده، والشافعي عبر بالوجوب، لكنهما قول واحد، يبقى بالوجوب. يبقى هذا بالايه؟ بالوجوب. نعم. ايوه، ابن قدامة يقول اختلاف اصحاب على القولين يمنع حدث قول ثالث. يقول اذا اختلف اصحاب على القولين لم يجر حدث قول ثالث في قول الجمهور. وقال بعض الحنفيه وبعض اهل الظاهر يجوز لامور ثلاثه، احدها ان الصحابه خاضوا خوض مجتهدين ولم يصرحوا بتحريم قول ثالث. الثاني انه لو استدل الصحابه بدليل وعللوا بعله جاز الاستدلال والتعليل بغيرهما لانهم لم يصرحوا ببطلان كذا هنا. الثالث انهم لو اختلفوا مسالتين فذهب بعضهم الى الجواز فيهما وذهب الاخرون الى التحريم فيهما، فذهب التابعي الى التجويز في احدى في احدهما والتحريم في الاخرى كان جائزا وهو قول ثالث. ولنا ان ذلك يوجب نسبه الامه، ابن قدامه بقى أن ذلك يوجب نسبة الأمة إلى تضييع الحق والغفل عنه، فإنه لو كان الحق في القول الثالث كانت الأمة قد ضيعته وغفلت عنه وخل العصر من قائم الله بحجته ولم يبق منهم عليه أحد، وذلك محال. وقولهم لم يصرح بتحريم القول الثالث، قلنا لو اتفقوا على قول واحد فهو كذلك ولو لم يجوزوا خلافهم. فأما إذا علوا بعلة فيجوز بسواه لأنه ليس من فرض دينهم الاطلاع على جميع الأدلة إلى آخر ذلك. لكن ممكن احنا نقول ان هذا خلاف كلام الشيخ العثيمين، لان ده يكون في القول الثالث الذي ليس له منزع من القولين، لكن قصد الشيخ العثيمين ان يكون القول الثالث له منزع من القولين. لكننا نناقش الشيخ العثيمين ما في منزع، لو منزع من القولين بحيث لا يخرج عن احد القولين فاكون بقول هذا موافق القول الاول او الثاني لا باس، ويكون بس فقط في التعبير لفظي. انما لو قول يخرج عن الاثنين فلا يجوز، فهو القول الثالث حتى ولو اخذ من الايه؟ من الاثنين. يعني مثلا خذوا على سبيل المثال، وده يمكن برضه ترجيح شيخ اسلام، غسل الجمعه واجب مستحب، مش ده قولين؟ طيب شيخ الاسلام كان يميل، شوف كده، كان يميل الى من كانت له رائحه تؤذي فيجب غسل الجمعه، ومن لم تكن له رائحة تؤذي فلا يجب غسل الجمعة. يبقى يجب لمن له ولا يجب لمن ليس له. طيب التفصيل ده تمام. شيخ الإسلام قال هل هذا يعد قولا ثالثا ولا لا؟ قول يقول بالوجوب نظرا للأدلة عنده، وقول يقول بالاستحباب نظرا لأدلة عنده. طيب حينما جاء شيخ الإسلام قال يجب لمن له، القول ده ما أحد قاله لمن له رائحة، لأنه اللي بيوجب بيوجب على من له رائحة ومن ليس له رائحة. طب واللي بيستحب، بيستحب لمن له رائحة وليس له رائحة. غسل الجمعة عبادة تعبد، ما له علاقة بعلة تعبد. شيخ الإسلام بنى على ماذا؟ على علة رائحة. الذي يرى الوجوب الاستحباب يرى التعبد، وبالتالي لو هو مغتسل السبت والأحد إلى الخميس كل يوم، ومغتسل قبل صلاة الفجر بجميع أنواع المزيلات، يجب عليه برضه أن يغتسل الجمعة تعبد عند من يرى الوجوب، أو يستحب عند من يرى الاستحباب. طيب تمام، يبقى هذا القول اللي هو استنبطه شيخ الإسلام. بعض الأحاديث ورد فيها إنه النبي صلى الله عليه وسلم لما شم رائحة وكذا فكأنه كره ذلك، استنبط شيخ الإسلام هذا الأمر. طيب شيخ الإسلام لما استنبط هذا الأمر فنقول يجب ولا يجب؟ في فرق بين مسألة وجوب غسل الجمعة مع عدمها، وبين مسألة هل يأثم من له رائحة أن يدخل مسجد يوم الجمعة؟ هنقول يأثم إذا كان يؤذي، بس ما له علاقة بغسل الجمعة. بقول يأثم لكونه آذى مثل البصر والثوم كده، فإن الملائكة تأذى من تأذى بينه بنو بنو آذى، يبقى هيأتم لله. يبقى احنا بنوجب الغسل عليه هنا ليه؟ ما له علاقة بغسل جمعة، لأن لو جمعة أو مجمع للناس أو جماعة في الصلوات الخمس هنقوله يجب انك انت، يبقى هنا الوجوب لدفع الأذى، وبالتالي لا يكون له علاقة بماذا؟ بغسل الجمعة في حد ذاته، لأن اللي رأى الوجوب والاستحباب رأى التعبد، ملحظ التعبد. إنما للإذاء هو يجب دفع الأذى أصلا، يجب دفع الأذى سواء في جمعة أو في جماعة. ولهذا البصر والثوم لا يجوز أن يدخل بصر والثوم لا في جمعة ولا في جماعة. طيب يقول وقد توسط، ده كان مين؟ شيخ بسام. يقول وتأول الجمهور حديث أبي سعيد بأنه وجوب اختياري لوجوب إلزام كقول إنسان صاحبي حقك واجب عليا، وأن حديث ورد. طيب وتوسط شيخ الإسلام ابن تيمية فقال هو مستحب، ولكنه يجب على من فيه رائحة كريهة وعنده عرق يؤذي به المصلين والملائكة، فلا يجوز أن يحضر الجمعة واجتماع المسلمين بهذه الرائحة حتى يقطع بالإغسال والتنظيف. ويؤيد ما ذهب إليه شيخ الإسلام ما جاء عند البخاري ومسلم عن عائشة قالت كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي، فيأتون بالعباء ويصيبهم الغبار فيخرج منهم الريح، فقال صلى الله عليه وسلم لو أنكم طهرتم ليومكم هذا. أما ابن القيم فقال في هذه الأمر غسل الجمعة مؤكد جدا، وجوبه أقوى من وجوب الوتر وقراءة البسملة في الصلاة إلى آخرها. يبقى شيخ الإسلام يقول توسط، فقال هو مستحب وكأنه يجب على من فيه الرائحة، كما قلنا توسط في غسل الجمعة كحكم ما يصلح. إنما نقول هو يقولون وهو يرى أنه مستحب إلا لمن كان له رائحة فيجب. الوجوب هنا ينبغي أن يكون له علاقة بحكم غسل الجمعة، الوجوب هنا بدفع الإذاء، وبالتالي تستوي الجمعة والجماعة، صح ولا أخوان؟ صح ولا؟ يبقى ما عندي قول ثالث. القول اللي قاله الشيخ الإسلام هذا لا يعد قول ثالث في المسألة، ده منفصل. حتى لو نسب الشيخ الإسلام هنقول هذا ليس بصحيح، ليس صحيح أن يكون عند قول ثالث. إنما الذي يرى إما الواجب والمسحب فهو التعبد بهذا، غسل الجمعة يلزمني بأصل الشارع بالنصوص فيكون واجبا، أو هو مستحب بأصل النصوص سواء أنا كنت صاحب رائحة أو لست بصاحب رائحة. يبقى الشاهد يا أخواني يمكن أنا أن أشرح القولين للناس فيبدو أن قول ثالث، لا هو ليس بثالث، لكن أنت ما فهمت خلاف العلماء، أنت لم تفهم خلاف العلماء. تمام، زي اللي يقولك إيه جهاد الدفع لا يلزم له شرط، ده كلام العلماء. طب والتاني جهاد الدفع يلزم له شرط الإمام، أجي أقول أنت يا أخي يا من قلت أنت لازم ما شرط، أنت ما تفهم بارك الله فيك كلام العلماء. العلماء لم يختلفوا في نجاح دفع يلزم له الإمام، لكن الذي قلت أنت لازم هذا في حالة ما إذا لم يكن إمام، خلاص غاب الإمام، قتل الإمام، راح الإمام، وده من عدو أرضا. يبقى أنا أشرح كلام العلماء، أشرح أنا كم. هل يعد قول الآن ثالث وهو يلزم لا يلزم له شرط إمام إذا كان، ويلزم له شرط إمام إذا كان؟ ده مش قول ثالث، ده شرح لكلام العلماء اللي قال بلزوم الإمام واللي قال بأنه لازم إمام. جايبين كلام الشيخ عبد الرحمن الحسن، ومن قال بلزوم الإمام في الجد فإنه مش عارف إيه وشن عليه. طب أنت عارف المنزع الكلام ده أصلا؟ أنت عارف منزع الكلام ده؟ يعني أنا رجل الشام البلاد دلوقتي قاعد والعدو ده هم أرضه مفيش إمام، وأنا أقول لهم انتبهوا إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه، بواب البخاري باب الإمام جنة يقاتل من ورائه. أنا رجل جاهل، وأنا فاهم حاجة، أنا رجل جاهل الآن، لأن الإمام لم يعد موجودا الآن، ودهم العدو ماذا أرضه كذا، يبقى يتعين عليه الدافع بحسب إيه؟ بحسب القدرة والاستطاعة. يبقى ده ليس قولا ثالثا، انما شرح لكلام العلماء. لما تأتيني بكلام انه لا يشترط في جهاد الدفع كذا، وتأتيني بكلام يشترط كذا، انا اشرح لك اقول المسألة ما فيها خلاف، الكل يرى الامام اذا كان موجودا، ولا احد يرى انه لا يشترط الامام في دفع مع وجوده. واضح يا اخواني؟ فهمتوا في المسألة ديت؟ يبقى لو انا شرحت القولين وبينت المراد، وبالتالي حملت قول هؤلاء في الوجوب على وقول هؤلاء في الاستحباب على، وفعلا الكلام ده هو فعلا اللي في القولين، يبقى انا شارح ولست محسسا قولا ثالثا. انما ان نحس قولا ثالثا في نتيجته يخالف الاول والثاني فهذا قول ثالث، وبالتالي لا يجوز احداث هذا القول الثالث. نعم، ما هو اي واحد يقول كده، اي واحد يحدث قول الان ثالث ورابع وخامس هيقولك ما انا لا اخرج عن القولين. ما هو زي علي جمعة يا اخواني، الاختراعات كتير خصوصا من المصريين، ولهذا انا بعتبر الداعية المصري هنا العسونة لازم يكون مواصفات خاصة، مش يبقى شيخ بمسائل وشيخ بايه بحافظ، لا ده شيخ فلاح وشيخ كهرباء وشيخ تاجر في السوق وشيخ طبيب وشيخ، يعني شوف لازم عشان يفهم الناس راحة فيه. احنا عندنا البيئة بتاعتنا دي زي المستشفى العام، انت قاعد ممارس لازم تعرف تخيط، هل نجيب لك واحد ولازم تعرف تجبس ولازم تعرف وكده. طيب اختراع جديد من مصري اسمه علي جمعة، قال لك ايه؟ النبي قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فانه رد. طب كنت شوف الشافعيه بيقولوا ايه؟ الشافعيه بيقول لك الشافعيه عندهم ان بعد ما صلي العشاء تصلي ركعتين صلاه غائب عن اي حد، مات في نيبال ولا مات في مجاهيل افريقيا، يبقى كده عند الشافعيه كده. طب قول لي بقى فين الدليل؟ ما فيش دليل. طيب عندنا الصحابي صلى ركعتين قبل القتل، ها صارت سنة، فين بقى الدليل عنده؟ ما عندوش دليل. هات بلال، بلال عمل ايه؟ كان يتوضى وصلى ركعتين، النبي قال له يا بلال اني سمعت خشخشة عليك بين فجان، ماذا تصنع؟ قال مش عارف. وبعدين قال لا ده انا كنت بصلى ركعتين، كنت بتوضى وبصلى ركعتين. ايوه ده هو ده، ما كانش النبي علمه كده، يبقى ده بدع بقى كده عند الناس دي. لا خلي بالك افهم النص، من احدث في امرنا هذا ما ليس منه، انما دي منه، ده من الدين. انما المحدث بقى اللي قصده النبي ما ليس منه، انما تتوضا وتصرف يبقى منه، هتصرف يبقى ده منه، هتصلي كذا يبقى ده منه. يبقى اذا هتحدث منه يبقى ما تعمل. انا بقى اللي بقول، انا اللي بعلق، هو كده كلامه خلص تمام. طبعا الكلام ده كلام قاتل، يعني فعلا عجيب، يعني مين اللي هيجيبه ده؟ شوف الرجل، شوف الرجل، من احدثك من هذا ما ليس منه فهو رد، انما انت جايب منه، انت جايب صلاه دراج على الايه؟ فضل صلاة، هتجيب وضوء ده راجع لفضل وضوء، يبقى ده منه مش خارج عنه، يبقى ده ايه؟ منه مش خارج عنه. وبالتالي اليوم انت لما تيجي تحتفل بمولد النبي هيبقى مردود ولا مقبول؟ عنده هو. ليه؟ منه. وانت عندك تعظيم النبي من الشريعة، يبقى لما تحتفل بمولد النبي تعظيم الشريعة، يبقى انت جبت منه ولا جبت عنه؟ منه. طب لما تحتفل بنصف من شعبان، بالسبع والعشرين من رجب، بكذا، لإحياء الذكريات هذه في الناس، تحويل القبلة وليلة المعراج، ده منه ولا خارج عنه؟ تمام. ويستدلون أيضا بمثل هذه وغيرها، الصحابة لما قال خلف النبي ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ومن الذي قال هذا كذا كذا، يبقى هو أهو فين دليله؟ ما كانش عنده دليل. والعبادة توقفي الرد في كل هذا هو ماذا؟ أن السنة في كل هذا ثبتت بالإقرار، ولهذا لا تقبل بعد عصر النبوة، لأن دي الإقرار. آية الكرسي ما خدناهاش سنة شيطانية، أصل منه مش عنه، خدناه بالإقرار. صفة الأصابع في حديث ابن مسعود خدناه بالإقرار، فضحك لم يقر له. هذا الذي أقر النبي في هذا، هذا الذي أقرنا في هذا، هذا الذي أقرنا في هذا، يبقى ماذا؟ يبقى ده سنة تقريرية. طب هيبقى إشكال؟ هيبقى إشكال أصلا هو من أصله لماذا يفعلون هذا؟ دي تخضع لمسألة الاجتهاد في عصر النبوة، هل يجوز اجتهاد في عصر النبوة أم لا؟ فقد يفعل الصحابي شيئا يراه جائز. النبي لما أرسل الاثنين عمر وعمار عمارا وكذا وأجنب، أما أحدهما فقد إيه؟ تمرق، والثاني ترك، ده اجتهاد وده اجتهاد في الترك وكذا، والنبي ما عاد. والصحابة لما النبي قال لسنة أحدكم عصر في بني قريش، ده اجتهاد، هيقول في العبادة، حتى في العبادة في أدائها، فأدائها بأصل موجود. احنا عندنا تيمم وعندنا كذا، طب أنا أتيمم كما تمرغ الدابة مثلا، ولا بضرب اليدين، ولا وعلى على الأرض ثم الوجه والكفين، فمثل هذا يدخله الاجتهاد، ثم إنه قد يقر ولا يقر. طب انتوا عندكم عبادة توقفية صح، أما وقد مات النبي ما فيش ما اجتهاد في العبادة، في اتباع والاجتهاد. يبقى الأمر هنا ثبت عندنا بالإقرار وليس بإيجاد هذا، إنما أنت عندك تريد ماذا؟ أن تجعل الأمر عاما فلا يحتاج إلى إقرار. طب إحنا بنقول بقى صار سنة الوضوء بعد الركعتين وإلى ما فعله بلال، صار سنة بإيه؟ بفعل بلال ولا بإقرار النبي؟ صار حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه بفعل الصحابي ولا بإقرار النبي؟ وما في نبي. هو بقى يريد أن يأخذ هذا ويلغي إقرار النبي ليجعل هذا مسلكا إلى آخر الزمان. طب إحنا كسلفيين يا سيدي اجتهدنا وقلنا إن إحنا اللي إحدى وجبة وإن القضاء واجب، وده إيه؟ منه. تنكروا علينا ليه؟ تنكروا علينا ليه؟ طب إحنا بنقول كذا، كل شيء إحنا عندنا منه، ما فيش حاجة غير عنه، ده إحنا بتوع منه أصلا بحق، انت بتوع منه باطل واحنا بتوع منه بحق، فكيف تجوز ان تجعلنا نابتة سوء، تجعلنا من الذين لا يفهمون، تجعلنا من الفكر المنحرف الضال، تجعلنا من كذا كذا، مع ان كل اللي عندنا من، وكل اللي عند 73 طائفة أهل الجمعة منه، مفيش ولا حاجة عنه، كل التعطيل نفسه مفيش صفة منه، تنزيها ليس كمثل شيء، والتمثيل ضده منه وهو السميع البصير، الجبر منه والقدر منه، تكفير المسلم منه وعدم تكفير منه، كل هذا منه. يبقى إذن جميع 73 طائفة ليس فيها طائفة مبتدعة. ليه؟ لأنه لا يوجد شيء من البدع أصلا. تعريف البدع هو إيه؟ طريقة مخترعة تضاهي الشرعية، أصلا قائمة على التعبد، يبقى قائمة على إيه؟ على منه. وبالتالي يبقى يلزم بهذا الأصل الذي أصله علي جمعة هنا، يبقى هنا لا توجد بدعة، سواء اللي بينكرها هو لو افترضنا أنه بينكر بدعة أو بيقرها كل واحد. يعني لو قلنا عن جمعة كل 73 دول من الفرق الناجية يلزم أن يقول نعم، وإلا لو أنه أخرج طائفة هنقول ليه؟ ليه؟ أحدثت منه وليس خارجا عنه، يبقى منه وليس خارجا عنه، وبالتالي يحرم عليك محاربة السلفيين، ويحرم عليك محاربة الخوارج، ويحرم عليك محاربة منه. هو الدواعش دول ايه؟ مش بيجاهد؟ مش الجهاد ده منه؟ مش الجهاد ده منه؟ منه. امال ايه الاشكال؟ طيب لتكون كلمات الله العليا، ايه الاشكالية عندنا؟ يبقى احنا عندنا الجواب عن هذا، ما هو الجواب عن هذا؟ ان ال إقرار النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حول الرسول، يبقى فعل الصحابي، فعل الصحابي بهذا الاجتهاد. أولا ما فعله الصحابي لما صلى ركعتين؟ ما صلى يقول هذه سنة القتل، خلي بالك، إنما صلى ركعتين، الصلاة مشروعة، صلى ركعتين لله عز وجل، ما قال سنة القتل. طيب اثنين، لما قال الصحابي ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا فيه، بني على الموضع حمد، ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، هو زاد حمدا كثيرا طيبا مباركا في تعظيم الله عز وجل، أقر ولا ما أقر؟ يبقى تبتأ، لكن عنده الحمد. بلال ما أحدث، النبي نفسه قال في حديث عثمان إيه؟ من توضأ نحو وضي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيما يسوي شيء. عمل بلال المحمود عليه إنه هو ما انطق الوضوء إلا توضأ وصلى ركعتين، يبقى واظب عن هذه السنة. وحتى لو وقع شيء من ذلك، ونحن لا ننكر أن يكون قد وقع شيء من ذلك، أن هذا باجتهاد أقر أو رد بس خلاص. طيب هذا الاجتهاد، هذا الإقرار مات بموت صاحب الإقرار المعتبر اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن تعديه من إلى، لكن أنت تجيب عما وقع في زمن النبوة، لكن تأخذ ما وقع في زمن النبوة لتجعله عاما بأن كل من أحدث في دين طالما منه وليس عنه، يعني من الدين. يا الله، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، أي ما ليس عليه دليل من كتاب السنة وإن كان دينا، هو أصلا حد البدعة دي. هو الفرق بين البدعة والمعصية؟ المعصية مخالفة لكن لا يتدين بها صاحبه، طب والبدعة مخالفة تدين بها صاحبه، بس هو ده الفرق خلاص. أما تقول حي مدد الله الله، دي معصية بس تتعبد به. طيب والقاعد بقى ايه؟ يشرب جوزة، ده معصية بس مش متعبد به. ولهذا راقصة على المسرح معصية، طب راقصة في حلق الذكر بدع. هنا بيرقص هنا بيرقص، هنا بترقص هنا بترقص، ده رقص معصية لا يخضع لتعبد، ده رقص معصية خضع لتعبد. عرفت يا اخواني؟ عجيب امر هؤلاء. فالشاهد حاصل اصل البحث ان مسألة احداث قول ثالث هذا ما يجوز حتى ولو كان منهما. ليه؟ لانه في النهاية مخالف لهما، يبقى كيف يكون منهما؟ لكن نقول قول لا يخالف القولين بل هو شارح القولين، فنقول يا اخي افهم خلاف العلماء هنا، فمرد من اوجب اوجب بعلة، او مرد من استحب استحب عند تجنب كذا بس، يبقى أنا هنا إيه؟ شرحت قولا هذا القول وهذا القول، إنما قول يخرج عن قولين وإن كان ينتزع منهما فهو قول ثالث. تمام، زي واحد كده في قضية اتنين جيران تنازعوا، فده حكم مالك أي مال عند أخيه، والتاني حكم بأن لك المال كله، جي واحد حكم ثالث قال إيه؟ نقسم البلد نصين ونخلي 50%. طيب ما هو 50% ده هو لما حكم بيقول لك واخده من الاثنين، الا قال مالكش حاجه خالص وفيقناه في 50% وخالفناه في 50، واللي قال لك كل حاجه وفي إناث 50 وخلفناه في 50، يبقى ده قول ايه او بالظبط كده. لكن النتيجة دي التالتة دي خارج عن اصبح عندنا تلت احكام ولا حكمين؟ تلات. قول يقول ليس له، وقول يقول ليس كله له، وقول يقول لك خمسه. ده لا شك ان القول تالت، مع انه مأخوذ من اتنين، مأخوذ من اللي قال ليس لك شيء وفقناه في 50 ليس له، و50 اخذنا عشان ناخد القول الثاني اللي هو قال لك كل شيء، اخذنا 50 له وتركنا 50 اخر. يبقى احنا لفقنا قولا من قوله، هذا ما يصلح، ده قول ثالث. لكن لو كان شارح، انت اللي قلت ليس له شيء لانه ما عندهش عقد، وانت اللي قلت له كل شيء لو كان له عقد، فلما جاء الرجل بالعقد حكمنا بايه؟ بان له كل شيء، وحينئذ لا يختلف النافي مع المثبت، لان اللي نافي ان كله شيء لان ما فيش عقد، واللي بيثبت على اعتبار لو جاء بعقد. جبنا العقد يبقى نقول المن له. في هذه الحال ايه؟ اصبح القول واحدة. نعم. نعم. يقول هات كده بدر الدين العيني، يقول كلام عمر رضي الله عنه هذا ليس قطعا للرجاء، ولما قال عمر رضي الله عنه ما قال هضما لنفسه، او لما راى ان الانسان لا يخلو عن تقصير ما في كل خير يعمله، اراد ان يقع التقاص بينهما ويبقى هو في الدين سالما. ان قال هضم نفسي، هذا انا استحضره هذا القول، يعني هضم نفسي من باب اظهار التواضع وكذا، لكن ليس يظهر هذا، انما هذا تعبد حقيقي وعليه، ولكن كما قلنا هو الخوف الذي وفقهم الله اليه وعلمه وبشرهم بالجنة على خوف يعلمه منهم أنهم يموتون عليه، أنهم يموتون عليه، يعلمه الله منهم أنهم يموتون عليه. نعم. ولهذا لقي الله بالإفلاس وهو أعظم أنواع العبودية، وفقهم الله لهذا. نعم.
قال الإمام البربهري رحمه الله تعالى: والأساس الذي تبنى
يكفي
عليه
يكفي. يبقى عرفتم في مسألة إحداث القول هذا يا إخوان، كنا في فرق بين إيه؟ بين فهم، بين فهم يستنبطه الإنسان من النص، وبين حكم يحكم به فيما قد حكمت فيه الأمة. فهم يستنبطه هذا شرطه، مثل التفسير ومثل تفسير القرآن أو تفسير الأحاديث، قد يبدو العالم وجه من الأوجه، هذا الوجه ماذا؟ هذا الوجه لم يسبق إلى ألفاظه لكن لم يخالف قول من سبق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،